بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللشارح والماثل والسامعين والحاضرين،
وإياكم
وإياكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يرضاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأذي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوخون أن يخوضون. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني البخاري ومسلم، إذا قال المؤلفون في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه لهما أو أخرجاه أو في الصحيحين، يعنون بهما البخاري ومسلم رحمهما الله. ولهما عن سهل بن سعد هو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم غزوة، يعني يوم غزوة خيبر. وخيبر بلدة معروفة في نواحي المدينة تقع شمال المدينة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 من الهجرة، وفتحها الله عليه، وكان فيها اليهود. وبعد فتحها واستنقذها من أيديهم استعملهم عليها صلى الله عليه وسلم فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زر، وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين، وبقوا فيها حتى أجلاهم منها عمر رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام بعدما أنزل الله فرض إجلاء اليهود والنصارى من الجزيرة العربية. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلوا منها، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لما طال الحصار، لأنهم حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم وبين اليهود قتال. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية، الراية يسميها الناس اليوم البيرق، لأعطين الراية غدا، يعني صباحا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتشوق الناس لهذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر، لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من شهادة بالتعيين له. وإلا فكل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتموه حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، له ولأبيه صحبة، هو وأبوه صحابيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هو آخر حديث في هذا الباب. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: انفذ على رسلك، في آخر الحديث. فالشاهد فيه أنه هو الحديث الأخير في الباب عندنا هنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي لم تعرف عينه بعد إلى هذه الساعة، يعني ساعة الكلام الذي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرفه الصحابة، وإنما قال: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهي منقبة له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ويحبه الله ورسوله، ففيه إثبات محبة الله لعلي رضي الله عنه، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وهذا من أعظم الفضائل والمناقب لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث أحبه الله ورسوله. ومن أحبه الله ورسوله كيف لا يحبه أهل الإيمان؟ ولله الحمد، أهل السنة والجماعة في هذا أقوم الناس وأعدل الناس، فإننا ونشهد الله على ذلك، ثم نشهد ملائكته ونشهدكم ومن حضرنا من خلقه أننا نحب عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب، عبد مناف اسمه عبد مناف، وكنيته أبو طالب، عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ولكن لسنا كالروافض الذين يؤلهونهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، فهم يسمون أهل السنة نواصب لأنهم يريدون أهل السنة عبادا لغير الله، يريدون أهل السنة في منزلة هؤلاء الروافض، يقسمون بعلي ويستنجدون بعلي ويستغيثون بعلي ويطلبون قضاء الحاجات من علي وآل البيت ويطلبون منهم المدد إلى آخر ما هم يصنعون. وهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. فعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أجج النار وأحرق السبئية الغالية الذين زعموا الألوهية له: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، رضي الله عنه هكذا ارتجز. فعاتبه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال: لو كان أنا مكانك كان أقتلهم فقط. لما؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فترك بعد ذلك علي رضي الله عنه هذا. فنحن والله نحبه ونشهد الله على ذلك، وكفى بالله شهيدا. وهكذا جميع أهل السنة يحبون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويحبون فاطمة، ويحبون حسنا وحسينا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كيف لا يحبون فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسوءها، ويفرحه ويسعده ما يفرحها ويسعدها، كيف لا نحبها؟ والله لنحن أولى بها وبابنيها وأولادها جميعا وبعلي من هؤلاء الروافض الكذابين. فنحن نحبهم لكن لا نغلو فيهم، ولا ننزلهم منزلة الآلهة ونزعم أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنهم 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 من أكاذيب وخرافات وتهاويل الروافض الكذابين الذين يقولون عن أنفسهم كما هو في الكافي التقية على أبي عبد الله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. والتقية تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين يعني الكذب، تسعة أعشار الدين. ماذا بقي لهم من الدين؟ عشر، والعشر الباقي محرف، وتسعة أعشار كذب. الكذب هو التقية. فنعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الزيغ، ونسأل الله العافية. فنحن نحب آل البيت ونعظمهم ونجلهم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أصحابه رضي الله عنهم، فلهم محبات متعددة. هم مؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، وقد وصى بهم عليه الصلاة والسلام توصية خاصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبتهم، ولسنا كهؤلاء الروافض الذين لا يثبت عندهم ولا محبة إلا ببراء. والبراء هو البراءة من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلعنون أبا بكر ويلعنون عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ويلعنون عائشة ويلعنون حفصة رضي الله عنهما وأرضاهما، فلعنة الله عليهم، هم لعنهم الله أبد الآباد. أما نحن فنحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا نغلو في آل البيت وننزلهم منزلة الألوهية، ولا نتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبرأ هؤلاء المجرمون. فدين أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط، محبة الصحابة جميعا ومحبة آل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لعلي بهذا، أنه أولا هو يحب الله ورسوله، وثانيا يحبه الله ورسوله. فالأول هو فاعل، والثاني هو مفعول. المحبة واقعة عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل له وشرف له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولأجل هذه الشهادة المعينة لهذا الرجل الذي سيأخذ الراية، تشوف الصحابة رضي الله عنهم لما؟ للإمارة. والإمارة أن يكون بيد أحدهم الراية التي أشار إليها شيخنا رحمه الله بقوله: الراية هي البيرق. البيرق هو العلم الذي يكون في مقدم الجيش مع أحد العساكر الغازين في سبيل الله تبارك وتعالى، وفيها شعارهم، شعار هذا الجيش. فهذه الراية أراد أن يعطيها صلى الله عليه وسلم لرجل هذا وصفه: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإثبات الإيمان لهذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، هذا فخر عظيم. فلأجل ذلك يقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين: ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم، ما تشوفت يعني تطلعت وأحببتها إلا ذلك اليوم. هل أحبها لذاتها؟ لا، لم يحبها لذاتها، ولكن لأجل ما يترتب عليها من هذه الشهادة العظيمة. ومع ذلك عمر صاحب فضل، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد هو في هذا اليوم يقول: ما تشوفت يعني تطلعت وتشوقت وتمنيت الإمارة إلا هذا اليوم. لماذا؟ لتحصل له هذه الشهادة المعينة له رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو لم يحبها لذاتها وإنما أحبها لما ترتب عليها من هذه الشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أحبها لأجل هذا الشرف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن هذا الرجل يفتح الله سبحانه وتعالى حصون خيبر على يديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبات الناس يدوكون أي يخوضون. وهنا أحب التنبيه، قبل ليال مر معنا في 70 باتوا يخوضون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ثم قام عنهم فجلسوا يخوضون، أو فانطلق القوم أيضا يخوضون يدوكون، فقلنا هناك يدوكون ليلتهم، هذا خطأ، هنا يدوكون، والشاهد يدوكون هو يخوضون، يعني هذا يكلم هذا وهذا يكلمه وذاك يكلم الأول والأول يكلم الثالث، وهكذا يتساءلون فيما بينهم، يخوضون في هذا المخبر عنه، يدوكون يعني يخوضون في هذا المخبر عنه، من هو؟ فباتوا يدوكون ليلتهم في غزوهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولذلك قال كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كلهم تشوفوا إليها، كلهم تشوفوا إليها. فالصحابي عبر بهذه الجملة العامة للصحابة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما سمعتم ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم، فصرح بهذا، فهو أحد هؤلاء الذين قيل فيهم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني يحب أن يعطاها لأجل أن تتحقق في هذه الشهادة وهذا الفضل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفضل ثابت لعلي رضي الله تبارك عنه وأرضاه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ونحن نعده له من مناقبه الجميلة الجليلة التي نثبتها له ونعترف بها له، كيف لا، وهي في أعظم كتابين عندنا بعد كتاب الله، ولله الحمد. وقد سمعنا بعض رؤوس الروافض يشهدون لأهل السنة أن عندهم مراجع يعتمدون عليها ويقدمونها للناس ويقطعون بصحة ما فيها، بعكس ما نحن عليه، هكذا يقول قائله معشر الشيعة يعني الروافض، ما عندنا مثل ما عند أهل السنة، كل كتب الرواية عندهم فيها كلام طويل عريض، والحق ما شهدت به الأعداء، سمعت هذا بأذني ورأيته في التسجيل بعيني، وبعض هؤلاء يتكلمون به، فالحمد لله. وأنا الآن لسنا بحاجة لشهادتهم، لكن أؤكد شهادة هذا الشاهد، نقول كيف نرد مثل هذه الرواية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فداه بنفسه ليلة الهجرة فنام في فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأتمنه على ودائع قريش وأمانات قريش عنده صلى الله عليه وسلم ليعيدها إلى أربابها وأصحابها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن عليا بقي في مكة يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له حوائجه وشؤونه المتعلقة به عليه الصلاة والسلام. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هكذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى حينما خلفه في تبوك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كيف مع هذه الفضائل كلها لا نعترف بفضله؟ فقبح الله الكذابين الرافضة الذين يقولون عن أهل السنة ما يقولون. فأقول إن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ثابتة له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، وهما أصح الكتب عندنا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، بل أعلى مراتب الصحيح عندنا ما هو؟ ها؟ مرويهما ثم البخاري فمسلم فما إلى آخره. فأعلى مراتب الصحيح ما اتفق على إخراجه الشيخان. فهذه المنقبة ثابتة لعلي رضي الله عنه وأرضاه عندنا معاشر أهل السنة في أصح الكتب وأعلاها وأجلها وأغلاها على قلوبنا ونفوسنا في الصحيحين. فنحن نجهر بها ونلهج بها ونفاخر لعلي بها رضي الله عنه، بيد أننا لا نؤلهه كما تؤلهونه أيها الروافض، ولا نؤله أحدا من أئمة آل البيت كما تؤلهونهم معشر الروافض وتعطونهم أخص صفات الربوبية والألوهية، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي هذا، وهذا شاهد عندنا. وإني لأرجو أن يصل هذا الكلام إلى من يعقله ممن يتهم أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط بين النواصب وهم الخوارج الذين يناصبون آل البيت العداء رضي الله عنهم، وبين الروافض الذين يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزلونهم منزلة الرب تبارك وتعالى ومنزلة الإله سبحانه وتعالى. والله لست بشيعي أخاد غل في قلبه لصحاب المصطفى حقد كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فنحن لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. ولكن الصحيحان أعلى ما يكون في هذا الباب، لأن كل ما فيهما صحيح، وما عداه من بقية المراجع المعتبرة عندنا ينظر في إسناده، فإن ثبت إسناده قبلناه، وإن لم يثبت إسناده يثبت إسناده ضعفناه. وهذه ميزة الرواية، وهذه كتب الجرح والتعديل موجودة ولله الحمد. والرجال أصحاب الأمهات الأصول كالستي وكالموطأ وكالمسند ونحوها، رجالها مدونة أخبارهم ومعلومة سيرهم ومعروفة أحوالهم، رحم الله تبارك وتعالى الجميع. ومن جهلت حاله فهذا هو المستور مجهول الحال، ومن جهلت عينه فهو أشد ضعفا لأنه مجهول العين لم يعرف. فحينئذ نقضي نحن على الروايات بقواعد ثابتة عندنا لا يختلف فيها أهل الفن ولله الحمد. وخيبر مدينة معروفة تعرفونها ولله الحمد، وأنتم كلكم بالمدينة قريبة من المدينة هات.
فبات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمر، من يتولى هذا الشيء، من يحصل له هذا الشرف، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا وغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أو قال: ما تشوفت لها إلا يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقاد، فبصق في عينيه.
يقاد يعني يقوده شخص، لأنه ما يرى من عينيه، أرمد، أصابه وجع الرمد، مرض الرمد سيأتينا. نعم،
أي تفل في عينيه ودعا له فبرئ من مرضه كأن لم يكن به وجع. وهذه من الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم
وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا المرض في لحظة، فهذه من آيات الله جل وعلا، وهو دال على قدرة الرب، وأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون، فهذا البرء الفوري من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ففيها فائدتان
اللتان ذكرتا ففيها فائدتان اللتان ذكرتا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، حيث برئ بريقه الشريف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي آية من آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته سبحانه، إذ برئ علي رضي الله عنه في حينه في لحظته، ففيه إثبات صدقه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، إذ استجاب الله دعاءه وجعل البركة في ريقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم فيه أن هذا الرب العظيم الخالق الباري هو الذي يسقم وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى من الأسقام جل وعز، فاستجاب لدعاء رسوله فبرئ علي رضي الله عنه من حينه، فهذا من أعظم الدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى. فلو تعالجت بالعلاجات والأدوية المباحات يحتاج لك يوم يومين حتى يتدرج المرض في الذهاب، أما هنا فقدرة الرب جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظروا إلى الخاتمة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى، قال كن فكان، شفي رضي الله تبارك وتعالى عنه من حينه، كأن لم يكن به وجع، وذلك في قوله فبصق في عينيه، أي تفل في عينيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبرئ من حينه. نعم،
فأعطاه الراية يعني البيرق.
عرفتم البيرق؟ يعني العلم، العلم كل واحد يعرفه، الذي يكون في مقدمة الجيش يدل على هوية هذا الجيش. نعم،
وقال انفذ يعني سر، على رسلك يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تنزل بقربهم، فساحة القوم ما قرب منهم.
نعم،
يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، ولكن انزل قريبا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للمؤمنين،
حتى يكون أضعف يكون،
ولكن انزل قريبا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للمؤمنين، لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا العدة اللازمة.
نعم، يعني أقوى للجيش لأنه خلاص اقترب من العدو، ما عاد في مناص، فيتهيأ للقتال ويعزم على ذلك، ويكون أضعف للعدو، فإن العدو إذا رأى الجيش على الباب في الساحة قريب ما له مناص إلا واحدة من ثلاثة، إما الاستسلام، وإما الدخول في الإسلام، وإما الحرب. إما الاستسلام على شروطنا، وشروط أهل الإسلام أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو معلوم، وإما الحرب، وإما أن يدخلوا في الإسلام وإما الحرب، ما عاد أمامهم شيء، فهذا يكون أضعف للعدو وأقوى لمن؟ للجيش، فإنهم إذا لم يسلموا يستسلموا، يعرفون أنه ما في صرف عنهم، إذا لم يسلموا يستسلموا، وإن ركبوا الأحموقة وحاربوا فعلى نفسها جنت براقش، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا، وقبل دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، ألان لهم الكلام، ألان لهم الجانب، أعرض عنهم، صفح عنهم، لم ينتقم منهم، ما أفاد، لكن لما جاءت القوة علموا أنهم لن يخرجوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى اثنتين، يستسلمون ويسلمون، فأسلموا واستسلموا، اجتمعوا بين جمعوا بين الثنتين. فهكذا إذا جاء القائد فعليه أن يقترب مما من البلدة التي يريد أهلها، فإن هذا أقوى لجيشه وأضعف لعدوه. نعم.
ثم دعوهم إلى الإسلام، يعني إذا وصلت إليهم فادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا.
وهذا هو الشاهد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فبأمره بأن يبدأهم بالدعوة، فالدعوة مقدمة على القتال، الدعوة مقدمة على القتال. فإذا أسلم الناس وتركوا المجال لانتشار دين الله، هذا هو المطلوب والمراد، فالحمد لله على ذلك. فأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. فهذا هو الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، يعني إلى أن يوحدوا الله. نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني إذا وصلت إليهم فادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا، من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بالدعوة وأن يجتهدوا في دعوة أعدائهم لعلهم يهتدون.
نعم.
لعلهم يرجعون للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار.
نعم.
ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولا سيما مع اليهود، لأن عندهم علوم، عندهم بصيرة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة، فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون.
وهم يعلمون ذلك، وقد كانوا جيرانه في المدينة صلى الله عليه وسلم، كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
فأصروا ولم يستجيبوا، نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتلهم قتالا عظيما ومعه المسلمون، ففتح الله عليه خيبر وأنقذها الله على يديه علي رضي الله عنه أرضاه. فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا لا شك فيه، فهو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو المعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة،
كان عالما جليلا فقيها دقيق الفقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قال عمر: قضية ولا أبا الحسن لها. حذف منه ما حلال للمعلومية به، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فالمحذوف هنا حلالا لها، قضية ولا أبا الحسن حلالا لها، يعني يحل مشكلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقبح الله الروافض الذين يرمون أهل السنة بما هم منه براء. نعم.
ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله. فهو صحابي جليل من بني آدم يمرض وتصيبه الأوجاع، وقد قتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه الموت، وقتل في رمضان 40 من الهجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية.
نعم. هم من أغبى الناس، هم من أغبى الناس، هم من أغبى الناس ثلاثا، وهم من أكذب الناس، ودعوكم من محمد ابن هادي وغيره من أهل السنة، انظروا إلى ما في قنواتهم، هذا يقول وهذا يكذب، وهذا الذي يكذب الآن يقول، وغدا هذا كيكذبه، وكل موجود في كتبهم. فالحمد لله الذي أظهر كذبهم من بعضهم على بعض، شهادة بعضهم على بعض، وأظهر جهلهم كذلك بشهادة بعضهم على بعض، وأظهر تناقضهم كذلك بشهادة بعضهم على بعض. نعم.
المقصود أنه من خيرة الصحابة،
يعني علي رضي الله عنه، المقصود الحاصل المتقرر عندنا أهل السنة والجماعة أنه من خيرة الصحابة. نعم.
المقصود أنه من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وعمر وعثمان، هو الأفضل، هو الرابع، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
لكنه بشر لا يجوز أن يعبد من دون الله، إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيره من باب أولى أن لا يعبد، بل عبادته والتعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه دلالة على فضل الدعوة، وأن الإنسان كونه يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها، فلا ينبغي له أن يحرص على القتال، بل يكون همه أولا الحرص على الدعوة لعل الله يهديهم، فحرصه على هذا أكثر وأكبر، إذ المقصود هو الدعوة وليس المقصود القتال. مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول من الجهاد، فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يستراح منهم، وحتى لا يصد الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لأن يهدي،
أما الاستعانة بأموالهم فظاهر بإنفاقها في سبيل الله، وينفل منها أهل الإسلام فيستفيدون منها ويستعينون بها على عبادة الله وقضاء حوائجهم، وأما نساؤهم فيسلمن بإذن الله فيدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يسحبون إليها سحبا، وهكذا أبناؤهم من بعدهم ذرياتهم كذلك يكونون في حوزة المسلمين فيعرفون بين المسلمين ويعيشون بين المسلمين فيعرفون الإسلام ويطلعون عليه فيؤمنون، وكثير منهم جيء به إلى المسلمين وإلى بلاد الإسلام وهو مشرك كافر في أول الفتح، فلما رأى الإسلام آمن واعتنق الإسلام، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا لم يكونوا فإنهم يكونون أرقى تحت أيدي المسلمين ويستعينون بهم على قضاء حوائجهم ويتقوون بهم في هذا الباب. نعم.
فوالله لأن يهدي يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف فوالله لأن يهدي يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف،
هذا هو الصحيح. نعم. ما حلفه أحد، ولكنه حلف من دون استحلاف.
هذا فيه دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقا، بل قد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بضم الحاء وتسكين الميم.
أيوه، هذا جمع أحمر.
جمع أحمر، أما حمر بالضم فهو جمع حمار.
نعم.
وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء أو وأحمر.
نعم.
يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها.
إن كانت ناقة قيل حمراء، وإن كان جمل قيل أحمر، فهي حمر النعم. نعم.
ويرونها أشرف الإبل، فبين هذا الشيء للدلالة على الدعوة، للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله، أو فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله ليس لها شيء يوازنها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي للمؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن لا يكون همه أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعليمهم وإرشادهم لعلهم يهتدون، هذا المقصود من إرسال الرسل ومن الجهاد. فإذا لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا، حينئذ يشرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
والشاهد من هذا قوله ادعوهم إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم، ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار دعوة إذا كانوا قد دعوا،
ويجوز أن يغار وهو من الإغارة يعني الغزو، يجوز أن يغار عليهم يعني يغزون، يجوز أن يغار عليهم،
ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار دعوة إذا كانوا قد دعوا.
نعم.
كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتل،
غارون يعني غافلين في غفلة ما عندهم علم، وهذا فيه منفعة كبيرة للجيش، إذ يصلون إلى الانتصار على العدو بأقل كلفة وبأقل خسائر ما دام قد بلغتهم الدعوة. نعم.
كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم،
بني المصطلق.
نعم. حسن الله عليك شيخنا. كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، هذا جائز إذا دعوا وأنذروا فأبوا وأصروا، جاز أن يغار عليهم على غفلة.
نعم.
لكن إذا كررت الدعوة لهم للمصلحة أو لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون، كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام.
نعم. اللهم صل على محمد. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ودليل ذلك قول الله جل وعلا في أول الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة طريق من اتبع رسول الله، أنا ومن اتبعني، فالدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن القصد منها هو نفع الناس وهداية الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأتباعهم على طريقهم سائرون. فالدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا تزهد في الدعوة يا عبد الله واحرص عليها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص.
نعم.
لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
التنبيه للإخلاص يعني يكون همه هداية الناس إذا اهتدوا واستقاموا على دين الله، هذا هو المقصود، لو ذهبوا من ساعتهم لو ما عد رآهم. لكن بالعكس، بعض الناس اليوم يريد أن يكون ممن اهتدى على يديه حزبا له، هذا جيش ما هي دعوة، هذا ما صحيح. أنت مقصدك من هذه الدعوة هداية الناس وإقامة الناس على أمر الله جل وعلا، أما أن تدعو لتصبح المعظم فيهم والمعظم عليهم والسائد عليهم والظاهر عليهم ولا يعتمرون إلا بأمرك ولا يقبلون إلا قولك، هذا هو التحزب، ما صحيح. أنت تدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحح لهم وتعلمهم وتفقههم في دين الله تبارك وتعالى. فإذا بينت لهم ذلك وفقه في دين الله جل وعلا، الحمد لله، هذا هو المطلوب. إن جاءوك ووصلوك وواصلوك واستمروا، فهذا من إحسانهم وبرهم ومن فضلهم ووفائهم. وإن لم يأتي شيء من إن لم يأتي أحد منهم أو لم يحصل منهم شيء، فأنت ما فعلت ذلك تبتغي الفضل منهم ولا الأجر منهم ولا الجزاء منهم، إنما أنت تبتغي الفضل من الله والأجر من الله والجزاء عند الله. والمهم أن يهتدي أينما ذهب، المهم أن يتم على دين الإسلام. ففرق بين الداعي إلى الله وبين المحزب على نفسه. الداعي إلى الله يهمه استقامة الناس وانتشار الخير بينهم وهداية الناس واستقامتهم على دين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يهمه. أما المحزب فهو الذي يجمع الناس على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
نعم، البصيرة الجهة العلم، أدعو إلى الله على بصيرة من الفرائض، يعني واجب عليك أن تتعلم العلم. إذا أردت أن تتصدى للدعوة فلا بد أن تتعلم قبل أن تعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل. فلولا نفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا في أنفسهم ولا لا؟ ثم إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتعليم الناس ودعوة الناس وتفقيه الناس وهداية الغير إلى الخير لا يكون إلا بعد التعلم، بعد التسلح بالعلم. فأنت أولا تتعلم، ثم بعد ذلك في دين الله تتكلم. أولا تتعلم، ثم بعد ذلك يحق لك في دين الله أن تتكلم، فتتكلم بالعلم لا بالجهل. فالداعية إلى الله لا بد أن يكون على علم، ففيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيه أن البصيرة من الفرائض، يعني العلم. يجب عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم، قبل أن تتصدى للدعوة. أما أن يتصدى للدعوة الجهال، هؤلاء يفسدون في دين الله تبارك وتعالى، وما يفسدون أكثر مما يصلحون. هذا إذا أصلحوا، فقد يصلح ولا يعرف أن هذا صلاح، ويفسد وهو لا يدري أنه يفسد، لأنه لا يعلم، لا علم عنده. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. يرى نفسه شيخ الإسلام وهو أجهل أهل الإسلام، وهذا من المصائب. فالدعوة لا يتصدر لها إلا العلماء وأهل العلم. أما أن يقوم الجهال ويريدون أن يكونوا دعاة، هذا ما ينبغي، بل يجب على العلماء أن يزجروهم وأن يحذروا الناس منهم، لأن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. والمصيبة الأثر المترتب على ذلك عند من لا يعلم حال الإسلام والمسلمين، ينسب أفعالهم الخاطئة وأقوالهم الباطلة إلى دين الإسلام، وليس الأمر كذلك. لو سأل أهل العلم لوجد العلم الحقيقي عندهم، ولقالوا له هذا غير صحيح. فهؤلاء يصبحون شؤما على الإسلام والمسلمين، ويصبحون باب شر لأهل الكفر على أهل الإسلام. فلا بد للداعي أن يتسلح معشر الأحبة بالبصيرة بالعلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة كما بينا سابقا هي العلم. نعم.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم، لا شيء أعظم من الشرك، ففيه مسبة لله تبارك وتعالى، ينسبون له الولد ويشركون معه غيره سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، فهذا لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به وأمر بمجانبة المشركين والبعد عنهم. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة
ولذلك قال ادعوهم إلى إيش؟ أنفل على ثم ادعوهم إلى الإسلام. فالدعوة أول شيء تكون إلى التوحيد، أول ما يبدأ يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام، لأنه أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، تعرف توحيد الله جل وعلا فتوحده سبحانه وتعبده جل وعلا كما أمرك بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
هذا صحيح. نعم، لأنه هو أول الأركان، وقد سبق معنا ذلك في حديث معاذ. نعم.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، يوحد الله معنى تقول أشهد أن لا إله إلا الله.
العاشرة
فأن لا إله هذا إثبات نفي، وإلا الله إثبات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها،
كحال اليهود، كحال اليهود، يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف ما دلت عليه، وعندهم في كتابهم الذي بقي فيه ولم يحرف الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعرفوا ذلك كله ولكنهم لم يعملوا به، ولكنهم لم يعملوا به. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم.
ثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم،
يبدأ بالتوحيد أهم شيء ثم ما بعده، فالتعليم بالتدريج، تبدأ بالكبير المهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث الذي تقدم معنا، ثم بعد ذلك أهم شيء الصلاة، وهكذا يبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
نعم، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فمصرف الزكاة قد بينه الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية، وهنا تصرف في أهل البلد، فإذا لم يوجد أحد من هذه الأصناف في هذا البلد لا بأس بنقلها إلى أقرب بلد من هذا البلد يوجد فيه مصارف الزكاة، فمصرف الزكاة هو الذي نص الله جل وعلا عليه. نعم.
الرابعة عشرة
فهذا قد تكلمنا عليه، أنه ما تنقل الزكاة من البلد إلا إذا لم يوجد بها أحد من مصارف الزكاة من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم أهل اليمن فترد في فقرائهم فقراء اليمن، فإذا لم يوجد عندهم أحد ممن تنطبق عليه هذه المصارف في هذا البلد لا بأس ينقل إلى أقرب بلد منهم توجد في هذه المصارف. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم، يعني معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما وجه إلى اليمن يستعد لهم، قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني تستعد لكشف الشبه، وهذا يقتضي منك أن تكون على علم، أن تستعد بالعلم، فإن نور العلم يقضي الله جل وعلا به على ظلمة الجهل وإزالة الشبه التي يثيرها أعداء الدين وأعداء التوحيد وأعداء السنة، فلا بد أن تتهيأ لهم أيها الداعية، تكشف الشبه عن هؤلاء، شبه قد تلقوها من أسيادهم ومن رؤسائهم ومن أحبارهم ومن معظميهم، سيلقونها عليك أنت أيها العالم الذي وفدت عليهم، فتهيأ لهم واكشف هذه الشبه. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال
حتى لا يظلم أهل المال فلا يؤخذ أنفس ما عندهم، لأن هذا نهي عن الظلم، فإياك وكرائم أموالهم، هذا ظلم لأصحاب الأموال. وإذا كان ظلما لأصحاب الأموال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كرائم الأموال هي أنفس الأموال وأعلاها وأغلاها وأعزها عند أهليها، هذه هي الكرائم، هذه هي الكرائم. نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظلمتهم وأخذت كرائم أموالهم فإنهم تدعون عليك يكونون مظلومين، فإياك وإياك، لأن دعوة المظلوم يستجاب له وإن كان المظلوم كافرا. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
وكونها لا تحجب يستجاب لها، والإجابة قد بين الله سبحانه وتعالى، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، إما أن يعجل لصاحبه ما دعا به، وإما أن تدخر له، وإما يصرف عنه من السوء بقدرها. نعم.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
الله أكبر، هذا من أدلة التوحيد ما جرى عليهم من المشقة ومن الجوع والوباء. كيف؟ فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله تبارك وتعالى، مع هذا كله لا يطلبون السعة بالباطل ويستجيبون لأهل الباطل ويمالئون أهل الباطل ويداهنون أهل الباطل ليحصلوا على السعة، فإنهم لا يؤثرون الحياة الدنيا وإنما يرغبون فيما عند الله جل وعلا، وهو الذي يبتلي عباده، يبتلي الصالحين لينظر قوة إيمانهم ويختبرهم على ذلك وليرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى، فهذا يجري على العبد. وإذا جرى على العبد وظهر بسبب ذلك الابتلاء إخلاصه لله واطراحه بين يديه واللجوء إليه ودعائه سبحانه وتعالى والتضرع، فهذا من أدلة التوحيد، فإنه لم يلجأ إلى أحد غير الله جل وعلا، فهو الذي ابتلى وهو الذي أمرض وأسقم، فهو الذي يشفي ويعافي، وهو الذي يرفع بلاءه سبحانه وتعالى عمن ابتلاهم. فالله جل وعلا يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، ليرى تضرعهم وافتقارهم وعبوديتهم، كمال عبوديتهم له وخضوعهم له سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم أدلة التوحيد، لا يحملهم ذلك على الجزع وعلى التسخط، وإنما على الرضا عن الله جل وعلا في قضائه وما قضى به عليهم، ويزيدهم هذا إيمانا وتذللا واطراحا بين يديه سبحانه وتعالى، فهذا تحقيق للعبودية. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
يعني علي رضي الله عنه لما أصيب بهذا البلاء أصبح ما يرى، ومع ذلك صبر وجرى عليه ما جرى حتى رفع الله جل وعلا عنه، فهذه التي تجري على العباد فيها أدلة على التوحيد، فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في حينما دعا وبصق وتفل في وجه في عيني علي رضي الله عنه ودعا له، استجاب الله جل وعلا دعاءه صلى الله عليه وسلم، فجرى عليه من المشقة وجرى عليه من الألم ولكنه صبر فرفع الله جل وعلا عنه. فالله قد يبتلي العبد ليرى تضرعه واطراحه بين يديه ويرى قوة إيمانه واعتماده عليه ولجأه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
لأعطين الراية غدا علم من أعلام النبوة. كيف؟ رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فشهد له بأنه يحب الله ورسوله، وشهد له بأنه يحبه الله ورسوله، ثم أن الله يفتح على يديه وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ففتح الله جل وعلا على يديه. نعم. رضي الله عنه. وتفله في عينيه عيني علي رضي الله عنه علم من أعلام نبوته، دليل على صدقه، إذ استجاب الله دعاءه وشفى علي رضي الله عنه ببركة بصاقه وتفله من ريقه الشريف في عينيه واستجابته للدعاء في حينه، فبرئ في حينه. فهذا فيه دليل على ما؟ دليل على أن هذا رسول الله حقا. نعم، فهو علم من أعلام النبوة. فإذ لو كان كاذبا على الله ما كان يستجيب له في حينه صلوات الله وسلامه عليه. ولو استجاب ربنا للكاذب مرة يوشك أن يفضحه، كما هو حال الدجال، يبتلي الله به من شاء من عباده ثم بعد ذلك يكشف أمره، فلا يقدر على ما كان يقدر على ما كان قد قدر عليه من قبل، ويفضحه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل هنا على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله حقا. إذ تفل في عين علي فبرئ في حينه، فهذا هذه علامة من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحادية والعشرون، فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
قد بيناها. نعم.
الثانية والعشرون، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم، اشتغلوا عن الفتح لأنهم أحبوا ما تقدم ذكره، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأحبوا هذا لما فيه من الشهادة لهم بالخير. كلهم يرجو أن يعطاها لأجل أن تتحقق في هذه الشهادة بالخير لهذا المعين من هو، فتثبت له أن الله يحبه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه هو يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك داكوا ليلتهم، باتوا يتناقشون ويتساءلون ويخوضون من هم، من هو هذا، فاشتغلوا عن ذلك، عن الفتح، ببشارة الفتح، اشتغلوا بما هو أعظم، بالشهادة لهذا الرجل المعين بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا فيه غزارة علمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم.
الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
علي رضي الله عنه ما كان حاضرا في القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا، كان غائبا، كان في موضعه في الجيش لكن في موضعه، وما كان شاهدا يسمع. وهؤلاء تشوفوا لها رضي الله عنهم، وتمنوا، كل واحد تمناها لأجل الشرف الذي ذكرناه، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء تمنوها ورجوها، ولكن ليست لهم مكتوبة، لم تكتب لهم، وكانت مكتوبة لعلي رضي الله عنه الذي لم يسمع بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سعى إليها ولا تمنى، لأنه لا يعلمها أصلا. فهذا فيه الإيمان بالقدر في حصول ما يحصل لمن لم يسعى، وعدم حصوله لمن سعى. فهذه أسباب تبذل، ولكن المقدور سيكون كما أراد الله جل وعلا. نعم.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك،
يعني يمشي الهوينة. نعم.
الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال،
هذا ظاهر. نعم.
السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك،
وهذا معلوم، لأن اليهود خيبر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم أجلاهم، فمنهم من لحق بخيبر يعرفون ذلك. نعم. وقد سمعوا به عليه الصلاة والسلام، الذين ليسوا في المدينة قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام، وعلموا بدعوته عليه الصلاة والسلام من قبل ومن بعد ما هاجر إليهم من هاجر، وخرج إليهم من خرج من يهود بني قريظة بن النضير. نعم.
السابعة والعشرون، أن الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم، واضح.
الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام.
نعم، معرفة حق الله في الإسلام، ما دعاك إليه من جاءك بالإسلام، توحيد الله، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هذه أركان الإسلام الخمسة. فالمعرفة بحق الله الذي أوجبه على عباده في الإسلام، وأعظم شيء الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد،
أي بيان ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. وهذا فيه حث على وترغيب على الدعوة، فيه حث على الدعوة وترغيب في الدعوة، وألا يستهان بها وألا يتساهل بها وألا يفتر الناس عنها، بالذات أهل العلم. نعم، لا يفتروا ولا يتهاونوا في هذا ويبذلوا. نعم.
الثلاثون، الحلف على الفتيا.
الحلف على الفتيا يعني من غير أن تستحلف توكيدا، هذا جائز ومشروع ولا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول نعم. الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب باب عظيم، بيّن فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده، كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالمؤلف ذكر فيها
هذا بيت شعر، ولكن المنضد الناضد لا يعرف هذا بيت شعر، وهو سرده كأنه نثر. الضد يظهر حسنه الضد، هذا نصف بيت. وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء، وهذا النصف الآخر. فأنتم لو تجعلون قوس عند قوله والضد، اجعلوا عليه قوس، ثم اجعلوا عند قوله حسنه الضد شرطة مائلة أو مثلثة. وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء، وهذا الشطر الثاني، تقفلون القوس. لكن الناضد لا يعرف، لا يفرق بين هذا وهذا، ما هو من أهل العلم. نعم، ما هو من أهل العلم. نعم.
فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده، حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد، وما هو التوحيد وحقيقته: أنه إفراد الله بالعبادة،
الله،
وتخصيصه
الله
بالعبادة دون كل ما سواه.
هذا ترتيب جميل من المصنف رحمه الله، فإنه رحمه الله كما تقدم معنا في أول ما تقدم في كتاب التوحيد، بيّن رحمه الله فضل التوحيد، كتاب التوحيد وقولي، ثم ذكر تحقيقه رحمه الله، ثم بعد التحقيق ذكر الخوف من ضده وهو الشرك. فلا، كما قلنا، لا يكفي أن لا يكفي أن تعرف التوحيد، بل لا بد أن تعرف الشرك، فإن الشيء يتميز حسنه بمعرفة ضده، يكتمل بيان حسنه بمعرفة ضده، كما قلنا قبل قليل: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء وتتبين الأشياء. وقول الشاعر: ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فدعا بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أنه لا بد أن تعرف ضد التوحيد وهو الشرك. فإذا عرفت فضل التوحيد ثم حققته ثم خفت من ضده، بعد ذلك يأتي الدعاء إليه. فإذا كنت تدعو إليه لا بد أن تعرف ما هو هذا التوحيد الذي أنت تدعو إليه، تدعو إلى لا إله إلا الله، تفسر هذه الشهادة، هذه الكلمة العظيمة، لا بد أن تعلم معناها حتى يصبح دعوتك لا إليها على بصيرة. باب ما جاء في الدعاء إلى لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، إلى الإسلام. فهذه الكلمة لا بد أن تعرفها، تعرف إلى ماذا تدعو، فهذا تفسيره، تفسير لا إله إلا الله، فضل ثم التحقيق ثم الخوف من الضد ثم الدعاء إلى الإسلام ثم معرفة هذا الإسلام الذي تدعو إليه. هذا هو الباب الخامس، هذا هو الباب الخامس. نعم.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: ادعوهم إلى أن الله،
ادعوهم
إلى أن الله،
إلى ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر إلى أن يوحدوا الله. نعم، إلى أن يوحدوا الله، هذا هو المراد هنا. ادعوهم إلى أن يوحدوا الله أو أن لا إله إلا الله، الرواية هذا وهذا، هذه وهذه. نعم، هذا غلط. نعم،
في الرتبة الثانية يا شيخ ادعوهم أن الله افترض عليهم. قال: فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو مستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
الله أكبر. نعم.
وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أشبهها من الآيات.
هذه الآيات كلها في بيان التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق سبحانه، وما عبد من دونه فإنما عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل، الله هو العلي الكبير. فهذا هو الواجب، أن تعرف هذا، تعرفه بقلبك، تؤمن به بقلبك، أنه هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو المستحق للعبادة دون كل من سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح كما يزعم لهم ذلك ويتوصل به إلى عبادتهم مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، كل هذه لا تستحق العبادة ولا يجوز لك أن تعبدها، فلا بد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت أيها العبد، فلا تصلي إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تركع إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تقسم إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، وهكذا بقية الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى آخره. نعم.
يقول: باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات، وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة، وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك،
وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك، وحدته أنت،
يعني غلط شيخ،
غلط.
وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده،
لأنه إذا كان وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادي وعملي، أما أن يخاطبك باعتقادك وعملك فمعناه وحدته توحيدا أنت أيها المخاطب. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك.
الله أكبر.
وشهادة أن لا إله إلا الله من باب العطف للدلالة على المدلول، لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فعطفها على التوحيد عطفا يقتضي فعطفها على التوحيد عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها
ومرادها بيان معناها ومرادها. نعم.
وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول.
نعم.
فالمدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا صحيح. نعم.
قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله بالدعاء، الأموات، الصالحين، الغائبين، العاجزين، غير القادرين، الأصنام وغير ذلك، التي صورت على صور الصالحين كقوم نوح، الصالحين في قوم نوح، هؤلاء قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، تزعمونهم من دونه وتعبدونهم بالدعاء لهم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم أخبر أن هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
ثم قال بعدها: أولئك الذين يدعون، فدعاؤهم من دون الله بالنفع والضر وأن يجلبوا الخير، هذا هو الشرك.
الله
وتخصيص الله. العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد.
نعم.
فقوله سبحانه: قل ادعوا، يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس، ادعوا من باب التقريع لهم والتوبيخ.
الله
ادعوا أكبر. الذين زعمتم من دونه، يعني من آلهتكم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون، هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عن
داعيهم، عن داعيهم هكذا. نعم.
هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى.
الله.
ثم قال: أولئك الذين يدعون،
كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. سبحانه وتعالى فلا يشفي إلا هو، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقيته: بسم الله الشافي، ولا لا؟ نعم.
ثم قال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك، وفي الآية الأخرى تدعون أراد بهم من يعبد الملائكة، من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، فلهذا قال بعده: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله، فإذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى ألا يملك، كالأصنام والأشجار والأحجار من باب أولى، لأنها جماد عاجز.
الله أكبر. نعم. وإذا كان لا يملكون هذا، فهل يصح أن يجعلوا وسائط بيننا وبين الله؟ ما يصح. نعم.
أولئك الذين يدعون، يعني أهل الشرك، وفي القراءة الأخرى: أولئك الذين تدعون، يعني تدعونهم معشر المشركين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة القربة إليه بطاعته سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنهم عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله، فكيف يدعون من دون الله، كيف يستغاث بهم؟ فيبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا التوحيد تخصيص الله بالعبادة، والرجاء والخوف هو العبادة، هو التوحيد، وصرف هذا لغير الله هو الشرك.
الله أكبر.
وهي نزلت في من يعبد آلهة من دون الله، هي في نفسها صالحة، هي نفسها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وكعيسى وأمه والعزير، كلهم يعبدون الله، فعابدوهم قد خسروا وضلوا، بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، والواجب عليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم.
وهكذا قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا تفسير التوحيد بمعناه. فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله، فبين سبحانه معنى لا إله إلا الله، وأنها براءة من عبادة غير الله، وإنكار لها وإبطال لها، وموالاة لله وحده بالعبادة، تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، ومعنى فطرني خلقني وأوجدني من العدم. فالمعبود الحق هو الله وحده، هو الذي فطر العباد وأوجدهم وأمرهم أن يعبدوه، خلقهم لذلك. فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا.
الله أكبر. صحيح. نعم.
وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر لا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده
نعم،
دون كل ما سواه سبحانه وتعالى.
نعم.
والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان.
بحيث أحلوا يعني الأتباع، ما أحلوا يعني الأحبار والرهبان، فالأول هم الأتباع، بحيث أحلوا يعني الأتباع، ما أحلوا يعني الأحبار والرهبان، وحرموا يعني الأتباع، ما حرموا يعني الأحبار والرهبان من دون حجة ولا برهان. نعم. بحيث أحلوا يعني الأتباع، أتباع الأحبار وأتباع الرهبان، أحلوا ما أحله الأحبار وما أحله الرهبان، وحرموا يعني أتباع الأحبار وأتباع الرهبان، ما حرموا يعني ما حرمه الأتباع الأحبار والرهبان من دون حجة ولا برهان، فاتبعوهم على التحليل والتحريم من غير. وهذا هو التقليد المذموم، هذا هو التقليد المذموم، نسأل الله العافية والسلامة، لا دليل ولا حجة إن وجدنا. نعم.
بل عظموهم في التحليل والتحريم، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل في التوراة والإنجيل.
ومثله هكذا الإنسان الذي يعظم من يعظم من معظميه، إذا قال له هذا حرام والحديث على خلافه والآية على خلافه، يدخل في هذا، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يدخل في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
بل عظموهم في التحليل والتحريم، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل في التوراة والإنجيل، فصاروا بهذا عابدين لهم متخذين لهم أربابا، لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا بغير حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عابدين لهم، كما في حديث عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم،
رضي الله عنه. نعم. سمعها قال احنا ما نعبدهم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانية، كان قد تنصر رضي الله عنه في أول أمره. نعم.
فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟
قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.
الله أكبر. نعم.
فالمقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء، والرهبان وهم العباد، أربابا بمعنى أنهم يعبدونهم مع الله ويدعون أو يستغاث بهم،
وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل، باب من أطاع. نعم. فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. سيأتينا في باب مستقل. نعم. فالمقصود
أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء، والرهبان وهم العباد، أربابا بمعنى أنهم يعبدون مع الله ويدعون أو يستغاث بهم أو ينذر لهم أو يحل ما أحلوا أو يحرم ما حرموا وإن خالف الشرع. ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر ينافي التوحيد.
الله أكبر. نعم، ألسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. يحلون ما حرم الله فتستحلونه أو فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم، هذه عبادتهم، يعني تطيعهم في معصية الله فتفعل الذي أمروك به وهو محرم، وتترك الذي نهوك عنه وهو واجب عليك، فهذه عبادتهم، فهذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر. نعم.
والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والامتثال لشرع الله وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه. هذا هو التوحيد، وهذا هو الحق، وهذا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مشركين بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا، نسأل الله العافية.
نعم.
والآية الرابعة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا أيضا من باب تمثيل التوحيد بضده وهو الشرك، فإن بعض الناس يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله. هذا هو الشرك الأكبر، وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد.
الله أكبر. نعم.
فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد يحبونهم كحب الله، فهو يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار. كما في
والشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا لله سبحانه وتعالى، مسويا له بالله، مضاهيا له بالله، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا له، مسويا مضاهي يعني مماثلا له بالله جل وعلا. فهنا باب المحبة، هذا شرك من أدلة الشرك في المحبة كما هو متقرر وسبق في الأصول الثلاثة. نعم، هذا شرك المحبة. نعم.
فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد يحبونهم كحب الله، فهو يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ندا، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغاث به وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه. هذا هو التوحيد.
نعم، سبحانه وتعالى. نعم.
أما التقرب للأنداد من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء ودعائهم والاستغاثة بهم، هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الأنداد، وهذا هو الشرك الأكبر.
التنديد يعني اتخاذ الند، والند هو المثل والشبيه والنظير. ها، تقول فلان ند فلان، يعني هو إياه سنة واحدة، عمر واحد، سن واحد، مستوى واحد، ند يعني مثل. نعم، فلا يتخذ مع الله جل وعلا ندا سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله.
من قال
لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، وفي لفظ: من وحد الله، هكذا رواه مسلم.
الله.
من وحد الله بدل من قال لا إله إلا الله، وهذا يبين معناها، وأن معنى لا إله إلا الله التوحيد، معناها تخصيص الله بالعبادة.
الله أكبر. نعم.
وكفر بما يعبد من دون الله، يعني أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها، حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة وخصه بالعبادة وتبرأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم.
حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام.
كل المسلم على المسلم إيش؟ دمه وماله وعرضه، ويبقى بعد ذلك يقوم بتكاليف الإسلام الأخرى التي تبين له. فحرم ماله ودمه يعني على أخيه المسلم، فلا يقتله ولا يستحل أخذ ماله، نعم، ولا يأخذ يقتل يريق دمه بباطل بغير حق، نعم.
وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله الجنة، وإن كان قال ذلك نفاقا ورياء لا عن إيمان فإنه يكون له حكم المنافقين.
يعني حقنت دماءهم في الدنيا بظاهر عملهم وقولهم وسرائرهم إلى الله في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله. نعم.
وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله الجنة والكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله. وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم المنافقين في الدنيا وله حكمهم في الآخرة من دخول النار، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية.
حكم المنافقين في الدنيا كما قلنا يجرون على الظاهر لأن الناس لا يرون منهم إلا الصلاة والصيام معنا ونحو ذلك كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقن دماءهم وتعصم أموالهم بناء على ظاهرهم، وكذبهم في باطنهم يوم القيامة يوردهم النار وبئس الورد المورود، فهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع العرب تقول محمدا يقتل أصحابه، فيعاملون بالظاهر لأنهم أظهروا شعائر الإسلام في الظاهر، قالوا لا إله إلا الله في الظاهر وهم كذبة، هذا يعلمه الله منهم. صلوا معنا وهم كذبة، هذا الله يعلمه منهم. أنفقوا معنا وهم كذبة، هذا الله يعلمه منهم. حاربوا وقاتلوا معنا وهم كذبة، الله يعلمه منهم. لكن لهم في الدنيا حقن الدماء وحرمة المال والأنفس والأعراض، يعاملون في الظاهر هكذا، وإن كانوا في باطنهم الذي يعلمه الله على الكذب والخيانة لأهل الإيمان، فإن الله جل وعلا سيصليهم النار عياذا بالله من ذلك، بل هم في الدرك الأسفل من النار. وهذا في إشارة لفضل التوحيد أنه يحقن صاحب دم صاحبه في الدنيا ويعصم ماله وعرضه، وإذا كان كاذبا فإنه سينزل في أخس المنازل وأرد المنازل وهو الدرك الأسفل من النار. نعم.
الأسئلة. السؤال: هل الذين يستغيثون بالقبور يدخلون في من اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهل يقاتلون على ذلك؟ الجواب: نعم، هذا من هذا الباب. عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر هو من هذا الباب، هم ممن اتخذ الآلهة مع الله فنقضوا قول لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السيء، نسأل الله العافية. لا يقاتلون، يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق بأن عملهم كفر وضلال، بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكن لا يقاتلون ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة الحجة، يبين لهم الحق، فإن أصروا قتلوا إذا يسر الله لهم من يقيم ذلك عليهم.
نعم.
والله المستعان.
إذا بين لهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرك ووضح لهم غاية الوضوح وأبوا إلا البكوث عليه والبقاء عليه، فهنا نعم. لكن متى؟ كما قال إذا يسر الله من يقيم ذلك، ما هو أحد الناس يقوم به ويفسدون في الأرض ويترتب على ذلك الفساد العريض، لا، وإنما يقوم به من يتولى هذا الأمر. نعم.
السؤال حول
فتحصل بهم المصلحة وتدرأ بهم المفسد لا يحصل الفساد. نعم.
السؤال حول نزول الله في الثلث الأخير من الليل، إذا كانت بعض البلدان تكون ليلا وبعض البلاد تكون نهارا. الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فيه، ليس مثل نزول الناس، والله ليس مثل المخلوقين، فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها.
نعم.
السؤال: هل يكفر من يترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله؟ الجواب: يصير كافرا، لأنه لو كان مؤمنا ما ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالذي يترك الصلاة ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة. ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول، من سب الرسول يصير كافرا، وهو يقول لا إله إلا الله ويقول أنا أؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أسبه، يصير هذا ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما سب الرسول، ولو كان عنده إيمان ما يترك الصلاة.
الله أكبر. نعم.
السؤال: بالنسبة لمن عندهم شبهات الصوفية، إذا ما مات وكان يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. الصوفية
هذا جواب مهم، هذا السؤال مهم والجواب مهم. نعم.
الجواب هذا فيه تفصيل،
هذا قد ابتليت به أمة الإسلام وأكثر البلدان المسلمين، بليت بالتصوف وأهل التصوف، فهذا السؤال مهم. من كان عنده من شبهات الصوفية إذا مات وكان يصلي هل يصلى عليه ولا لا؟ من كان عنده شبهات من شبهات الصوفية ثم مات، فهل يصلى وهو يصلي يؤدي الصلاة، هل يصلى عليه ولا؟ الجواب هذا.
الجواب في هذا فيه تفصيل. الصوفية أعمالهم تختلف.
أول شيء، الصوفية أعمالهم تختلف، يعني متفاوتة. طيب،
فيها الشرك وفيها غير الشرك.
فيها الشرك وفيها غير الشرك. هات.
فإن كانت البدعة دون الشرك،
نعم،
فحكمه حكم المسلمين.
نعم.
وإن كان الشرك الأكبر فحكمه حكم الكفار، نسأل الله العافية، لا يصلى عليه.
لا يصلى، لأنه لا تنفع هذه الصلاة، لأن أصل الدين ما هو معه، وهو عبادة غير الله. إذا كان عنده الشرك لو صلى ما تنفعه، لا تنفعه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في قلوبهم كاذبين، لا تنفعه. وهذا يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسجد للقبور ويدعوها من دون الله وينذر لها وينحر لها ويطوف حولها ولو صلى، هذه الصلاة لا تنفعه، هذه الصلاة لا تنفعه، فلا يصلى عليه، لأن عمل هذا عمل كفر ناقل، عمل لكفر ناقل عن الملة، فحكمه حكم الكفار. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة.
نعم، هذا تكلمنا عليه كثيرا. نعم.
منها
تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. نعم.
منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
الله أكبر. نعم.
ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
الله أكبر. فقد فسر الشيخ رحمه الله هذه المسألة العظيمة وهي تفسير التوحيد، فسرها بالآيات وبتفسير للآيات. نعم.
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام،
بيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها طاع، فإن هذه الطاعة لهم في تحليل ما حرم الله والعكس تحريم ما أحل الله، هذه العبادة، هذه عبادة، قال فتلك عبادتهم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
هذه الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون، كما بين الشيخ، لا إله في الأول وقوله إلا الذي فطرني إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله، فاستثنى من المعبودين ربه ونفى العبادة عما سواه سبحانه وتعالى. وهذه هي الكلمة الطيبة التي جعلها وخلفها إبراهيم في عقبه، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار،
الذين اتخذوا الأنداد. نعم.
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟
من ساوى الند بالله كفر، فكيف من جعل الند أكبر من الله؟ هذا أظهر كفرا. فكيف بمن لم يحب إلا الند فقط وحده ولم يحب الله؟ هذا أعظم وأعظم، هذا أعظم وأعظم. تقول له احلف بالله يحلف هو كاذب، احلف بالبدوي يخاف، هذا جعل الند أعظم من الله، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تقول له وهو كاذب احلف بالله يحلف، احلف بالبدوي لا، فصار البدوي في قلبه أعظم من الله. احلف بالله يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا، احلف بعبد القادر ما يجرؤ، وهكذا، نسأل الله العافية. بل بعض من يشار إليهم وأنهم يقال عنهم أنهم علماء وكبار يزعم أن البدوي يعلم ما في القلوب، وكاتب هذا في كتابه ويسطره في كتابه، أن البدوي يعلم ما في القلوب، وما في حبة في مصر تهبط ولا ورقة تسقط ولا تخرج ذرة إلا وهو يعلمها، هكذا يقول. ماذا بقي لله رب العالمين؟ وهذا يقال عنه عالم، وهذا في كتابه الذي كتبه بنفسه في ذكرياته، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف بمن دونه ممن يلبس هو وأمثاله عليهم؟ ما أكثر الجهل عندهم. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
وأرعوا هذا أسماعكم معشر الأحبة، أرعوا هذا أسماعكم، اسمعوا، من قال لا إله إلا الله، هذا أولا. الشق الثاني، وكفر بما يعبد من دون الله. لا تكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله مع الله، فلا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله، هذا كلام من؟ كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله هذا شطر، وكفر بما يعبد من دون الله هذا الثاني، لا بد من الاثنين. نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
نعم. بل مجرد القول باللسان لا، لا بد أن يأتي معها آخر، معه آخر. نعم.
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك.
الله أكبر. لم يجعل التلفظ بها عاصما، بل ولم يجعل المعرفة بمعناها عاصما. الكفار ما هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاق. فما نفعهم معرفتهم بمعناها مع تلفظ الإنسان، إذا تلفظ الإنسان بلا إله إلا الله وعرف معناها بل وأقر بذلك لا ينفعه ذلك حتى يكمله بماذا؟ نعم.
بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. فإن من تأمله حق التأمل يعرف معنى كلمة التوحيد التي تعصم الدم والمال ما هي، فلا يكفي أن يتلفظ بها، بل ولا يكفي أن يعرف معناها مع لفظه بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له هو بفعله، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضاف إلى ذلك كفره بما يعبد من دون الله. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كالصالحين والأولياء والأنبياء والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار إلى غير ذلك، فإذا شك في هذا، في حرمة هذا، إذا شك فيه أو توقف فيه أنه غير محرم أو محرم ما يدري، هذا لا يحرم دمه ولا ماله، لأنه لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فما أعظمها من مسألة، وما أجلها، وما أعظم هذا البيان، وما أوضحه. وهذه حجة معشر الأحبة يجب عليكم أن تتأملوها، ويجب علي أن أتأملها، ويجب على غيرنا أن يتأملها من الموحدين، ويتفقهها ويتفهمها ويكرر النظر فيها. فرحمة الله على هذا الإمام، ورحمة الله على هذا الشارح جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يجعل إلى جناته جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللشارح والماتن والسامعين والحاضرين،
وإياكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأذي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني البخاري ومسلم، إذا قال المؤلفون في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه لهما أو أخرجاه أو في الصحيحين، يعنون بهما البخاري ومسلم رحمهما الله. ولهما عن سهل بن سعد هو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، وخيبر بلدة معروفة في نواحي المدينة،
تقع شمال المدينة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 من الهجرة، وفتحها الله عليه، وكان فيها اليهود. وبعد فتحها واستنقذها من أيديهم استعملهم عليها صلى الله عليه وسلم فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين، وبقوا فيها حتى أجلاهم منها عمر رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام
بعدما أنزل الله فرض إجلاء اليهود والنصارى من الجزيرة العربية. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلوا منها، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لما طال الحصار، لأنهم حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم وبين اليهود قتال. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية، الراية يسميها الناس اليوم البيرق، لأعطين الراية غدا، يعني صباحا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتشوق الناس لهذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر، لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من شهادة بالتعيين له. وإلا فكل مؤمن يحب الله ورسوله، وكل مؤمن يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتموه حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، له ولأبيه صحبة، هو وأبوه صحابيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هو آخر حديث في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: انفذ على رسلك، في آخر الحديث. فالشاهد فيه أنه هو الحديث الأخير في الباب عندنا هنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي لم تعرف عينه بعد إلى هذه الساعة، يعني ساعة الكلام الذي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفه الصحابة، وإنما قال: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهي منقبة له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ويحبه الله ورسوله. ففيه إثبات محبة الله لعلي رضي الله عنه، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وهذا من أعظم الفضائل والمناقب لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث أحبه الله ورسوله. ومن أحبه الله ورسوله كيف لا يحبه أهل الإيمان؟ ولله الحمد، أهل السنة والجماعة في هذا أقوم الناس وأعدل الناس، فإننا ونشهد الله على ذلك، ثم نشهد ملائكته، ونشهدكم ومن حضرنا من خلقه، أننا نحب عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب، عبد مناف اسمه عبد مناف، وكنيته أبو طالب، عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مبر ابن نزار بن معد بن عدنان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ولكن لسنا كالروافض الذين يؤلهونهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، فهم يسمون أهل السنة نواصب لأنهم يريدون أهل السنة عبادا لغير الله، يريدون أهل السنة في منزلة هؤلاء الروافض، يقسمون بعلي ويستنجدون بعلي ويستغيثون بعلي ويطلبون قضاء الحاجات من علي وآل البيت ويطلبون منهم المدد إلى آخر ما هم يصنعون، وهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. فعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد أجج النار وأحرق السبئية الغالية الذين زعموا الألوهية له، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، رضي الله عنه هكذا ارتجز. فعاتبه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال لو كان أنا مكانك أنا أقتلهم فقط. لما؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فترك بعد ذلك علي رضي الله عنه هذا، فنحن والله نحبه ونشهد الله على ذلك وكفى بالله شهيدا. وهكذا جميع أهل السنة يحبون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويحبون فاطمة، ويحبون حسنا وحسينا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كيف لا يحبون فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسوءها، ويفرحه ويسعده ما يفرحها ويسعدها، كيف لا نحبها؟ والله لنحن أولى بها وبابنيها وأولادها جميعا وبعلي من هؤلاء الروافض الكذابين. فنحن نحبهم لكن لا نغلو فيهم ولا ننزلهم منزلة الآلهة ونزعم أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأنهم 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 من أكاذيب وخرافات وتهاويل الروافض الكذابين الذين يقولون عن أنفسهم كما هو في الكافي التقية على أبي عبد الله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. والتقية تسعة أعشار الدين، تسعة أعشار الدين يعني الكذب، تسعة أعشار الدين. ماذا بقي لهم من الدين؟ عشر، والعشر الباقي محرف، وتسعة أعشار كذب، الكذب هو التقية. فنعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الزيغ، ونسأل الله العافية. فنحن نحب آل البيت ونعظمهم ونجلهم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أصحابه رضي الله عنهم، فلهم محبات متعددة، هم مؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، وقد وصى بهم عليه الصلاة والسلام توصية خاصة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبتهم، ولسنا كهؤلاء الروافض الذين لا يثبت عندهم ولا محبة إلا ببراء، والبراء هو البراء من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلعنون أبا بكر ويلعنون عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ويلعنون عائشة ويلعنون حفصة رضي الله عنهما وأرضاهما، فلعنة الله عليهم، هم لعنهم الله أبد الآباد. أما نحن فنحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا نغلو في آل البيت وننزلهم منزلة الألوهية، ولا نتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبرأ هؤلاء المجرمون، فدين أهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط محبة الصحابة جميعا ومحبة آل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لعلي بهذا، أنه أولا هو يحب الله ورسوله، وثانيا يحبه الله ورسوله، فالأول هو فاعل والثاني هو مفعول، المحبة واقعة عليه من رسول الله صلى الله من الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل له وشرف له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولأجل هذه الشهادة المعينة لهذا الرجل الذي سيأخذ الراية، تشوف الصحابة رضي الله عنهم لما؟ للإمارة، والإمارة أن يكون بيد أحدهم الراية التي أشار إليها شيخنا رحمه الله بقوله الراية هي البيرق. البيرق هو العلم الذي يكون في مقدم الجيش مع أحد العساكر الغازين في سبيل الله تبارك وتعالى، وفيها شعارهم، شعار هذا الجيش. فهذه الراية أراد أن يعطيها صلى الله عليه وسلم لرجل هذا وصفه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإثبات الإيمان لهذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشهادة له بأنه يحب الله ورسوله، هذا فخر عظيم. فلأجل ذلك يقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين: ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم، ما تشوفت يعني تطلعت وأحببتها إلا ذلك اليوم. هل أحبها لذاتها؟ لا، لم يحبها لذاتها، ولكن لأجل ما يترتب عليها من هذه الشهادة العظيمة. ومع ذلك عمر صاحب فضل، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد هو في هذا اليوم يقول: ما تشوفت يعني تطلعت وتشوقت وتمنيت الإمارة إلا هذا اليوم. لماذا؟ لتحصل له هذه الشهادة المعينة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو لم يحبها لذاتها، وإنما أحبها لما ترتب عليها من هذه الشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أحبها لأجل هذا الشرف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن هذا الرجل يفتح الله على يديه، يفتح الله سبحانه وتعالى حصون خيبر على يديه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبات الناس يدوكون أي يخوضون. وهنا أحب التنبيه، قبل ليال مر معنا في السبعين باتوا يخوضون، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين ألفا ثم قام عنهم فجلسوا يخوضون، أو فانطلق القوم أيضا يخوضون يدوكون. فقلنا هناك يدوكون ليلتهم، هذا خطأ، هنا يدوكون، والشاهد يدوكونه ويخوضون، يعني هذا يكلم هذا وهذا يكلمه وذاك يكلم الأول والأول يكلم الثالث، وهكذا يتساءلون فيما بينهم، يخوضون في هذا المخبر عنه. يدوكون يعني يخوضون في هذا المخبر عنه، من هو من هو؟ فباتوا يدوكون ليلتهم في غزوهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولذلك قال: كلهم يرجو أن يعطاها، يعني كلهم تشوفوا إليها، كلهم تشوفوا إليها. فالصحابي عبر بهذه الجملة العامة للصحابة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما سمعتم، ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم، فصرح بهذا. فهو أحد هؤلاء الذين قيل فيهم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني يحب أن يعطاها لأجل أن تتحقق فيه هذه الشهادة وهذا الفضل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفضل ثابت لعلي رضي الله تبارك عنه وأرضاه، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ونحن نعده له من مناقبه الجميلة الجليلة التي نثبتها له ونعترف بها له، كيف لا، وهي في أعظم كتابين عندنا بعد كتاب الله. ولله الحمد، وقد سمعنا بعض رؤوس الروافض يشهدون لأهل السنة أن عندهم مراجع يعتمدون عليها ويقدمونها للناس ويقطعون بصحة ما فيها، بعكس ما نحن عليه. هكذا يقول قائلهم معشر الشيعة يعني الروافض، ما عندنا مثل ما عند أهل السنة، كل كتب الرواية عندهم فيها كلام طويل عريض، والحق ما شهدت به الأعداء. سمعت هذا بأذني ورأيته في التسجيل بعيني، وبعض هؤلاء يتكلمون به، فالحمد لله. وأنا الآن لسنا بحاجة لشهادتهم، لكن أؤكد شهادة هذا الشاهد. نقول كيف نرد مثل هذه الرواية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فداه بنفسه ليلة الهجرة فنام في فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأتمنه على ودائع قريش وأمانات قريش عنده صلى الله عليه وسلم ليعيدها إلى أربابها وأصحابها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن عليا بقي في مكة يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له حوائجه وشؤونه المتعلقة به عليه الصلاة والسلام. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هكذا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى حينما خلفه في تبوك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كيف مع هذه الفضائل كلها لا نعترف بفضله؟ فقبح الله الكذابين الرافضة الذين يقولون عن أهل السنة ما يقولون. فأقول إن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ثابتة له رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، وهما أصح الكتب عندنا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، بل أعلى مراتب الصحيح عندنا ما هو؟ ها؟ مرويهما، ثم البخاري، فمسلم، فما إلى آخره. فأعلى مراتب الصحيح ما اتفق على إخراجه الشيخان. فهذه المنقبة ثابتة لعلي رضي الله عنه وأرضاه عندنا معاشر أهل السنة في أصح الكتب وأعلاها وأجلها وأغلاها على قلوبنا ونفوسنا في الصحيحين، فنحن نجهر بها ونلهج بها ونفاخر لعلي بها رضي الله عنه، بيد أننا لا نؤلهه كما تؤلهونه أيها الروافض، ولا نؤله أحدا من أئمة آل البيت كما تؤلهونهم معشر الروافض وتعطونهم أخص صفات الربوبية والألوهية، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي هذا، وهذا شاهد عندنا. وإني لأرجو أن يصل هذا الكلام إلى من يعقله ممن يتهم أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط بين النواصب وهم الخوارج الذين يناصبون آل البيت العداء رضي الله عنهم، وبين الروافض الذين يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزلونهم منزلة الرب تبارك وتعالى ومنزلة الإله سبحانه وتعالى. والله لست بشيعي أخاد غل في قلبه لصحاب المصطفى حقد كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فنحن لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد. ولكن الصحيحان أعلى ما يكون في هذا الباب، لأن كل ما فيهما صحيح، وما عداه من بقية المراجع المعتبرة عندنا ينظر في إسناده، فإن ثبت إسناده قبلناه، وإن لم يثبت إسناده يثبت إسناده ضعفناه. وهذه ميزة الرواية، وهذه كتب الجرح والتعديل موجودة ولله الحمد. والرجال أصحاب الأمهات الأصول كالست وكالموطأ وكالمسند ونحوها، رجالها مدونة أخبارهم ومعلومة سيرهم ومعروفة أحوالهم، رحم الله تبارك وتعالى الجميع. ومن جهلت حاله فهذا هو المستور مجهول الحال، ومن جهلت عينه فهو أشد ضعفا لأنه مجهول العين لم يعرف. فحينئذ نقضي نحن على الروايات بقواعد ثابتة عندنا لا يختلف فيها أهل الفن ولله الحمد. وخيبر مدينة معروفة تعرفونها ولله الحمد، وأنتم كلكم بالمدينة قريبة من المدينة. هات.
فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون فيها وينظرون من يعطى هذا الأمر، من يتولى هذا الشيء، من يحصل له هذا الشرف، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا وغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أو قال: ما تشوفت لها إلا يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقاد، فبصق في عينيه.
يقاد يعني يقوده شخص، لأنه ما يرى من عينيه، أرمد، أصابه وجع الرمد، مرض الرمد سيأتينا. نعم.
أي تفل في عينيه ودعا له فبرئ من مرضه كأن لم يكن به وجع. وهذه من الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا المرض في لحظة، فهذه من آيات الله جل وعلا، وهو دال على قدرة الرب، وأنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون، فهذا البرء الفوري من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ففيها فائدتان
اللتان ذكرتا، ففيها فائدتان اللتان ذكرتا، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حيث برئ بريقه الشريف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي آية من آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته سبحانه، إذ برئ علي رضي الله عنه في حينه في لحظته، ففيه إثبات صدقه هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، إذ استجاب الله دعاءه وجعل البركة في ريقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ثم فيه أن هذا الرب العظيم الخالق الباري هو الذي يسقم وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى من الأسقام جل وعز، فاستجاب لدعاء رسوله فبرئ علي رضي الله عنه من حينه، فهذا من أعظم الدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى. فلو تعالجت بالعلاجات والأدوية المباحات يحتاج لك يوم يومين حتى يتدرج المرض في الذهاب، أما هنا فقدرة الرب جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظروا إلى الخاتمة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى، قال كن فكان، شفي رضي الله تبارك وتعالى عنه من حينه كأن لم يكن به وجع، وذلك في قوله فبصق في عينيه أي تفل في عينيه رضي الله تبارك وتعالى عنه فبرئ من حينه. نعم.
فأعطاه الراية يعني البيرق.
عرفتم البيرق؟ يعني العلم، العلم كل واحد يعرفه، الذي يكون في مقدمة الجيش يدل على هوية هذا الجيش. نعم.
وقال انفذ يعني سر، على رسلك يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم يعني حتى تنزل بقربهم، فساحة القوم ما قرب منهم.
نعم.
يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، ولكن انزل قريبا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للمؤمنين،
حتى يكون أضعف يكون،
ولكن انزل قريبا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للمؤمنين، لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا العدة اللازمة.
نعم، يعني أقوى للجيش لأنه خلاص اقترب من العدو، ما عاد في مناص، فيتهيأ للقتال ويعزم على ذلك، ويكون أضعف للعدو، فإن العدو إذا رأى الجيش على الباب في الساحة قريب ما له مناص إلا واحدة من ثلاثة، إما الاستسلام، وإما الدخول في الإسلام، وإما الحرب. إما الاستسلام على شروطنا، وشروط أهل الإسلام أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو معلوم، وإما الحرب، وإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما الحرب، ما عاد أمامهم شيء، فهذا يكون أضعف للعدو وأقوى لمن؟ للجيش. فإنهم إذا لم يسلموا يستسلموا، يعرفون أنه ما في صرف عنهم، إذا لم يسلموا يستسلموا، وإن ركبوا الأحموق وحاربوا فعلى نفسها جنت براقش. فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. وقبل دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب. ألان لهم الكلام، ألان لهم الجانب، أعرض عنهم، صفح عنهم، لم ينتقم منهم، ما أفاد. لكن لما جاءت القوة علموا أنهم لن يخرجوا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى اثنتين، يستسلمون ويسلمون. فأسلموا واستسلموا، جمعوا بين الثنتين. فهكذا إذا جاء القائد فعليه أن يقترب مما من البلدة التي يريد أهلها، فإن هذا أقوى لجيشه وأضعف لعدوه. نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني إذا وصلت إليهم فادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا.
وهذا هو الشاهد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فبأمره بأن يبدأهم بالدعوة، فالدعوة مقدمة على القتال، الدعوة مقدمة على القتال. فإذا أسلم الناس وتركوا المجال لانتشار دين الله، هذا هو المطلوب والمراد، فالحمد لله على ذلك. فأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فهذا هو الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، يعني إلى أن يوحدوا الله. نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني إذا وصلت إليهم فادعوهم إلى الإسلام ولو كانوا قد دعوا، من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا بالدعوة، وأن يجتهدوا في دعوة أعدائهم لعلهم يهتدون.
نعم.
لعلهم يرجعون للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار.
نعم.
ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولا سيما مع اليهود، لأن عندهم علوم، عندهم بصيرة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حملهم الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة، فكذبوا وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون، لعلهم يستجيبون.
وهم يعرفون ذلك، وقد كانوا جيرانه في المدينة صلى الله عليه وسلم، كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم علي رضي الله عنه قاتلهم قتالا عظيما ومعه المسلمون، ففتح الله عليه خيبر وأنقذها الله على يديه علي رضي الله عنه أرضاه. فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا لا شك فيه، فهو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو المعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه.
ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة.
كان عالما جليلا فقيها دقيق الفقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قال عمر: قضية ولا أبا الحسن لها. حذف منه ما حلال للمعلومية به، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فالمحذوف هنا حلالا لها، قضية ولا أبا الحسن حلالا لها، يعني يحل مشكلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقبح الله الروافض الذين يرمون أهل السنة بما هم منه براء. نعم.
ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله. فهو صحابي جليل من بني آدم يمرض وتصيبه الأوجاع، وقد قتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه الموت، وقتل في رمضان 40 من الهجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية.
نعم، هم من أغبى الناس، هم من أغبى الناس، هم من أغبى الناس ثلاثا، وهم من أكذب الناس، ودعوكم من محمد ابن هادي وغيره من أهل السنة، انظروا إلى ما في قنواتهم، هذا يقول وهذا يكذب، وهذا الذي يكذب الآن يقول، وغدا هذا كيكذبه، وكل موجود في كتبهم. فالحمد لله الذي أظهر كذبهم من بعضهم على بعض، شهادة بعضهم على بعض، وأظهر جهلهم كذلك بشهادة بعضهم على بعض، وأظهر تناقضهم كذلك بشهادة بعضهم على بعض. نعم.
المقصود أنه من خيرة الصحابة،
يعني علي رضي الله عنه، المقصود الحاصل المتقرر عندنا أهل السنة والجماعة أنه من خيرة الصحابة. نعم.
المقصود أنه من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاثة، بعد الصديق وعمر وعثمان هو الأفضل، هو الرابع، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه بشر لا يجوز أن يعبد من دون الله، إذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيره من باب أولى أن لا يعبد، بل عبادته والتعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه دلالة على فضل الدعوة، وأن الإنسان كونه يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها، فلا ينبغي له أن يحرص على القتال، بل يكون همه أولا الحرص على الدعوة لعل الله يهديهم، فحرصه على هذا أكثر وأكبر، إذ المقصود هو الدعوة وليس المقصود القتال. مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول من الجهاد. فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك، حتى يستراح منهم، وحتى لا يصد الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لأن يهدي،
أما الاستعانة بأموالهم فظاهر بإنفاقها في سبيل الله، وينفل منها أهل الإسلام فيستفيدون منها ويستعينون بها على عبادة الله وقضاء حوائجهم. وأما نساؤهم فيسلمن بإذن الله فيدخلن تحت قوله صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يسحبون إليها سحبا. وهكذا أبناؤهم من بعدهم ذرياتهم كذلك يكونون في حوزة المسلمين فيعرفون بين المسلمين ويعيشون بين المسلمين فيعرفون الإسلام ويطلعون عليه فيؤمنون. وكثير منهم جيء به إلى المسلمين وإلى بلاد الإسلام وهو مشرك كافر في أول الفتح، فلما رأى الإسلام آمن واعتنق الإسلام، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا لم يكونوا فإنهم يكونون أرقى تحت أيدي المسلمين ويستعينون بهم على قضاء حوائجهم ويتقوون بهم في هذا الباب. نعم.
فوالله لأن يهدي يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف وإن لم يحلف فوالله لأن يهدي يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف
هذا هو الصحيح. نعم، ما حلفه أحد ولكنه حلف من دون استحلاف.
هذا فيه دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقا، بل قد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر أو حمر بضم الحاء وتسكين الميم.
أيوه، هذا جمع أحمر.
جمع أحمر، أما حمر بالضم فهو جمع حمار. نعم. وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء أو وأحمر. نعم. يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها.
إن كانت ناقة قيل حمراء، وإن كان جمل قيل أحمر، فهي حمر النعم. نعم.
ويرونها أشرف الإبل، فبين هذا الشيء للدلالة على الدعوة، للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله أو فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله ليس لها شيء يوازنها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي للمؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وألا يكون همه أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم. لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتعليمهم وإرشادهم لعلهم يهتدون. هذا المقصود من إرسال الرسل ومن الجهاد. فإذا لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا، حينئذ يشرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
والشاهد من هذا قوله: ادعوهم إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم. ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار دعوة إذا كانوا قد دعوا.
ويجوز أن يغار أحسن الله. وهو من الإغارة يعني الغزو. يجوز أن يغار عليهم يعني يغزون. يجوز أن يغار عليهم
ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار دعوة إذا كانوا قد دعوا.
نعم.
كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتل.
غارون يعني غافلين. غارون يعني غافلين، في غفلة ما عندهم علم. وهذا فيه منفعة كبيرة للجيش، إذ يصلون إلى الانتصار على العدو بأقل كلفة وبأقل خسائر ما دام قد بلغتهم الدعوة. نعم.
كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.
بني المصطلق.
نعم. أحسن الله عليك. كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، هذا جائز إذا دعوا وأنذروا فأبوا وأصروا، جاز أن يغار عليهم على غفلة. لكن إذا كررت الدعوة لهم للمصلحة أو لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون، لعلهم يستجيبون، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود عليه الصلاة والسلام.
نعم، اللهم صل على محمد. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ودليل ذلك قول الله جل وعلا في أول الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة طريق من اتبع رسول، أنا ومن اتبعني، فالدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن القصد منها هو نفع الناس وهداية الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأتباعهم على طريقهم سائرون. فالدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تزهد في الدعوة يا عبد الله، واحرص عليها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص.
نعم،
لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
التنبيه للإخلاص، يعني يكون همه هداية الناس إذا اهتدوا واستقاموا على دين الله، هذا هو المقصود. لو ذهبوا من ساعتهم، لو ما عاد رآهم. لكن بالعكس، بعض الناس اليوم يريد أن يكون ممن اهتدى على يديه حزبا له، هذا جيش، ما هي دعوة، هذا ما صحيح. أنت مقصدك من هذه الدعوة هداية الناس وإقامة الناس على أمر الله جل وعلا، أما أن تدعو لتصبح المعظم فيهم والمعظم عليهم والسائج عليهم والظاهر عليهم، ولا يأتمرون إلا بأمرك ولا يقبلون إلا قولك، هذا هو التحزب، ما هو صحيح. أنت تدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصحح لهم وتعلمهم وتفقههم في دين الله تبارك وتعالى، فإذا بينت لهم ذلك وفقهوا في دين الله جل وعلا، الحمد لله، هذا هو المطلوب. إن جاءوك ووصلوك وواصلوك واستمروا فهذا من إحسانهم وبرهم ومن فضلهم ووفائهم، وإن لم يأتي شيء من إن لم يأتي أحد منهم أو لا يحصل منهم شيء، فأنت ما فعلت ذلك تبتغي الفضل منهم ولا الأجر منهم ولا الجزاء منهم، إنما أنت تبتغي الفضل من الله والأجر من الله والجزاء عند الله، والمهم أن يهتدي أينما ذهب، المهم أن يتم على دين الإسلام. ففرق بين الداعية إلى الله وبين المحزب على نفسه. الداعية إلى الله يهمه استقامة الناس وانتشار الخير بينهم وهداية الناس واستقامتهم على دين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يهمه. أما المحزب فهو الذي يجمع الناس على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
نعم، البصيرة لجهة العلم، أدعو إلى الله على بصيرة من الفرائض، يعني واجب عليك أن تتعلم العلم. إذا أردت أن تتصدى للدعوة فلا بد أن تتعلم قبل أن تعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم قبل القول والعمل. فلولا نفر، وما كان المؤمن لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا في أنفسهم ولا لا، ثم إيش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتعليم الناس ودعوة الناس وتفقيه الناس وهداية الغير إلى الخير لا يكون إلا بعد التعلم، بعد التسلح بالعلم. فأنت أولا تتعلم، ثم بعد ذلك في دين الله تتكلم. أولا تتعلم ثم بعد ذلك يحق لك في دين الله أن تتكلم، فتتكلم بالعلم لا بالجهل. فالداعية إلى الله لا بد أن يكون على علم، ففيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه أن البصيرة من الفرائض، يعني العلم يجب عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم، قبل أن تتصدى للدعوة. أما أن يتصدى للدعوة الجهال، هؤلاء يفسدون في دين الله تبارك وتعالى، وما يفسدون أكثر مما يصلحون. هذا إذا أصلحوا، فقد يصلح ولا يعرف أن هذا صلاح، ويفسد وهو لا يدري أنه يفسد، لأنه لا يعلم، لا علم عنده. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. يرى نفسه شيخ الإسلام وهو أجهل أهل الإسلام، وهذا من المصائب. فالدعوة لا يتصدر لها إلا العلماء وأهل العلم. أما أن يقوم الجهال ويريدون أن يكونوا الدعاة، هذا ما ينبغي، بل يجب على العلماء أن يزجروهم وأن يحذروا الناس منهم، لأن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. والمصيبة الأثر المترتب على ذلك عند من لا يعلم حال الإسلام والمسلمين، ينسب أفعالهم الخاطئة وأقوالهم الباطلة إلى دين الإسلام، وليس الأمر كذلك. لو سأل أهل العلم لوجد العلم الحقيق عندهم، ولقالوا له هذا غير صحيح. فهؤلاء يصبحون شؤما على الإسلام والمسلمين، ويصبحون باب شر لأهل الكفر على أهل الإسلام. فلا بد للداعي أن يتسلح معشر الأحبة بالبصيرة بالعلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة كما بينا سابقا هي العلم. نعم.
الرابعة، من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
نعم.
الخامسة، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم، لا شيء أعظم من الشرك، ففيه مسبة لله تبارك وتعالى، ينسبون له الولد ويشركون معه غيره سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، فهذا لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به وأمر بمجانبة المشركين والبعد عنهم. نعم.
السابعة، كون التوحيد أول واجب. الثامنة،
ولذلك قال ادعوهم إلى إيش؟ أنفل على، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فالدعوة أول شيء تكون إلى التوحيد، أول ما يبدأ يدعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام، لأنه أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، تعرف توحيد الله جل وعلا، فتوحده سبحانه وتعبده جل وعلا كما أمرك بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
السابعة، كون التوحيد أول واجب. الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
هذا صحيح. نعم، لأنه هو أول الأركان، وقد سبق معنا ذلك في حديث معاذ. نعم.
التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، يوحد الله معنى تقول أشهد أن لا إله إلا الله.
العاشرة،
فألا إله هذا إثبات نفي، وإلا الله إثبات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها،
كحال اليهود، كحال اليهود، يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف ما دلت عليه، وعندهم في كتابهم الذي بقي فيه ولم يحرف الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وعرفوا ذلك كله، ولكنهم لم يعملوا به، ولكنهم لم يعملوا به. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم.
ثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
يبدأ بالتوحيد أهم شيء ثم ما بعده، فالتعليم بالتدريج تبدأ بالكبير المهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث الذي تقدم معنا، ثم بعد ذلك أهم شيء الصلاة، وهكذا يبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
نعم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وترد في فقرائهم وترد في فقرائهم. فمصرف الزكاة قد بينه الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية، وهنا تصرف في أهل البلد، فإذا لم يوجد أحد من هذه الأصناف في هذا البلد لا بأس بنقلها إلى أقرب بلد من هذا البلد يوجد فيه مصارف الزكاة، فمصرف الزكاة هو الذي نص الله جل وعلا عليه. نعم.
الرابعة عشرة
فهذا قد تكلمنا عليه أنه ما تنقل الزكاة من البلد إلا إذا لم يوجد بها أحد من مصارف الزكاة من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم أهل اليمن فترد في فقرائهم فقراء اليمن، فإذا لم يوجد عندهم أحد ممن تنطبق عليه هذه المصارف في هذا البلد لا بأس انقل إلى أقرب بلد منهم توجد في هذه المصارف. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم. يعني معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما وجه إلى اليمن يستعد لهم، قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني تستعد لكشف الشبه، وهذا يقتضي منك أن تكون على علم، أن تستعد بالعلم، فإن نور العلم يقضي الله جل وعلا به على ظلمة الجهل وإزالة الشبه التي يثيرها أعداء الدين وأعداء التوحيد وأعداء السنة، فلا بد أن تتهيأ لهم أيها الداعية تكشف الشبهة عن هؤلاء، شبه قد تلقوها من أسيادهم ومن رؤسائهم ومن أحبارهم ومن معظميهم، سيلقونها عليك أنت أيها العالم الذي وفدت عليهم، فتهيأ لهم واكشف هذه الشبهة. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال
حتى لا يظلم أهل المال فلا يؤخذ أنفس ما عندهم، لأن هذا نهي عن الظلم، فإياك وكرائم أموالهم، هذا ظلم لأصحاب الأموال، وإذا كان ظلما لأصحاب الأموال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كرائم الأموال هي أنفس الأموال وأعلاها وأغلاها وأعزها عند أهليها، هذه هي الكرائم، هذه هي الكرائم. نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظلمتهم وأخذت كرائم أموالهم فإنهم سيدعون عليك يكونون مظلومين، فإياك وإياك، لأن دعوة المظلوم يستجاب له وإن كان المظلوم كافرا. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
وكونها لا تحجب يستجاب لها، والإجابة قد بين الله سبحانه وتعالى، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون، إما أن يعجل لصاحبه ما دعا به، وإما أن تدخر له، وإما يصرف عنه من السوء بقدرها. نعم.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
الله أكبر، هذا من أدلة التوحيد ما جرى عليهم من المشقة ومن الجوع والوباء، كيف؟ فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله تبارك وتعالى، مع هذا كله لا يطلبون السعة بالباطل ويستجيبون لأهل الباطل ويمالئون أهل الباطل ويداهنون أهل الباطل ليحصلوا على السعة، فإنهم لا يؤثرون الحياة الدنيا وإنما يرغبون فيما عند الله جل وعلا، وهو الذي يبتلي عباده، يبتلي الصالحين لينظر قوة إيمانهم ويختبرهم على ذلك وليرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى، فهذا يجري على العبد وإذا جرى على العبد وظهر بسبب ذلك الابتلاء إخلاصه لله واطراحه بين يديه واللجوء إليه ودعائه سبحانه وتعالى والتضرع، فهذا من أدلة التوحيد، فإنه لم يلجأ إلى أحد غير الله جل وعلا، فهو الذي ابتلى وهو الذي أمرض وأسقم، فهو الذي يشفي ويعافي، وهو الذي يرفع بلاءه سبحانه وتعالى عمن ابتلاهم. فالله جل وعلا يبتلي عباده لينظر كيف يعملون، ليرى تضرعهم وافتقارهم وعبوديتهم، كمال عبوديتهم له وخضوعهم له سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم أدلة التوحيد، لا يحملهم ذلك على الجزع وعلى التسخط، وإنما على الرضا عن الله جل وعلا في قضائه وما قضى به عليهم، ويزيدهم هذا إيمانا وتذللا واطراحا بين يديه سبحانه وتعالى، فهذا تحقيق للعبودية. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
يعني علي رضي الله عنه لما أصيب بهذا البلاء أصبح ما يرى، ومع ذلك صبر وجرى عليه ما جرى حتى رفع الله جل وعلا عنه. فهذه التي تجري على العباد فيها أدلة على التوحيد، فالله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في حينما دعا وبصق وتفل في عيني علي رضي الله عنه ودعا له، استجاب الله جل وعلا دعاه صلى الله عليه وسلم، فجرى عليه من المشقة وجرى عليه من الألم ولكنه صبر فرفع الله جل وعلا عنه. فالله قد يبتلي العبد ليرى تضرعه واطراحه بين يديه، ويرى قوة إيمانه واعتماده عليه ولجأه إليه وتوكله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
لأعطين الراية غدا علم من أعلام النبوة. كيف؟ رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه فشهد له بأنه يحب الله ورسوله، وشهد له بأنه يحبه الله ورسوله، ثم أن الله يفتح على يديه، وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ففتح الله جل وعلا على يديه. نعم. رضي الله عنه. وتفله في عينيه عيني علي رضي الله عنه علم من أعلام نبوة، دليل على صدقه، إذ استجاب الله دعاءه وشفى علي رضي الله عنه ببركة بصاقه وتفله من ريقه الشريف في عينيه واستجابته للدعاء في حينه، فبرئ في حينه. فهذا فيه دليل على ما؟ دليل على أن هذا رسول الله حقا. نعم. فهو علم من أعلام النبوة، فإذ لو كان كاذبا على الله ما كان يستجيب له في حينه صلوات الله وسلامه عليه. ولو استجاب ربنا للكاذب مرة يوشك أن يفضحه، كما هو حال الدجال، يبتلي الله به من شاء من عباده ثم بعد ذلك يكشف أمره، فلا يقدر على ما كان يقدر على ما كان قد قدر عليه من قبل، ويفضحه الله تبارك وتعالى. وهذا دليل هنا على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله حقا، إذ تفل في عين علي فبرئ في حينه. هذه علامة من علامات صدقه صلى الله عليه وسلم، ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
قد بيناها. نعم.
الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم. اشتغلوا عن الفتح لأنهم أحبوا ما تقدم ذكره، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأحبوا هذا لما فيه من الشهادة لهم بالخير، كلهم يرجو أن يعطاها لأجل أن تتحقق في هذه الشهادة بالخير لهذا المعين من هو، فتثبت له أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه هو يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك داكوا ليلتهم، باتوا يتناقشون ويتساءلون ويخوضون من هم، من هو هذا، فاشتغلوا عن ذلك، عن الفتح ببشارة الفتح، اشتغلوا بما هو أعظم، بالشهادة لهذا الرجل المعين بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهذا فيه غزارة علمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم.
الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى.
علي رضي الله عنه ما كان حاضرا في القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا، كان غائبا، كان في موضعه في الجيش لكن في موضعه، وما كان شاهدا يسمع. وهؤلاء تشوفوا لها رضي الله عنهم وتمنوا، كل واحد تمناها لأجل الشرف الذي ذكرناه، ولكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء تمنوها ورجوها ولكن ليست لهم مكتوبة، لم تكتب لهم، وكانت مكتوبة لعلي رضي الله عنه الذي لم يسمع بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سعى إليها ولا تمنى، لأنه لا يعلمها أصلا. فهذا فيه الإيمان بالقدر في حصول ما يحصل لمن لم يسعى، وعدم حصوله لمن سعى. فهذه أسباب تبذل، ولكن المقدور سيكون كما أراد الله جل وعلا. نعم.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك،
يعني يمشي الهوينة. نعم.
الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال،
هذا ظاهر. نعم.
السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك،
وهذا معلوم، لأن يهود في خيبر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم أجلاهم، فمنهم من لحق بخيبر يعرفون ذلك. نعم. وقد سمعوا به عليه الصلاة والسلام، الذين ليسوا في المدينة قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام وعلموا بدعوته عليه الصلاة والسلام من قبل ومن بعد ما هاجر إليهم من هاجر وخرج إليهم من خرج من يهود بني قريظة بن النضير. نعم.
السابعة والعشرون، أن الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم،
نعم واضح.
الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام،
نعم معرفة حق الله في الإسلام، ما دعاك إليه من جاءك بالإسلام، توحيد الله ثم بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذه أركان الإسلام الخمسة. فالمعرفة بحق الله الذي أوجبه على عباده في الإسلام، وأعظم شيء الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد،
أي بيان ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وهذا فيه حث على وترغيب على الدعوة، فيه حث على الدعوة وترغيب في الدعوة، وألا يستهان بها وألا يتساهل بها وألا يفتر الناس عنها، بالذات أهل العلم. نعم، لا يفتروا ولا يتهاونوا في هذا ويبذلوا. نعم.
الثلاثون، الحلف على الفتيا،
الحلف على الفتيا يعني من غير أن تستحلف توكيدا، هذا جائز ومشروع ولا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب باب عظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده، كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالمؤلف ذكر في
هذا بيت شعر، ولكن الناضد لا يعرف، هذا بيت شعر وهو سرده كأنه نثر: الضد يظهر حسنه الضد، هذا نصف بيت، وبضدها تتبين أو تتميز الأشياء، وهذا النصف الآخر، فأنتم لو تجعلون قوس عند قوله والضد اجعلوا عليه قوس، ثم اجعلوا عند قوله حسنه الضد شرطة مائلة أو مثلثة، وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء، وهذا الشطر الثاني تقفلون القوس، لكن الناضد لا يعرف، لا يفرق بين هذا وهذا، ما هو من أهل العلم. نعم، ما هو من أهل العلم. نعم.
فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد، وما هو التوحيد وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه.
هذا ترتيب جميل من المصنف رحمه الله، فإنه رحمه الله كما تقدم معنا في أول ما تقدم في كتاب التوحيد بيّن رحمه الله فضل التوحيد، كتاب التوحيد وقولي، ثم ذكر تحقيقه رحمه الله، ثم بعد التحقيق ذكر الخوف من ضده وهو الشرك، فلا كما قلنا لا يكفي أن إيش، لا يكفي أن تعرف التوحيد، بل لا بد أن تعرف الشرك، فإن الشيء يتميز حسنه بمعرفة ضده، يكتمل بيان حسنه بمعرفة ضده، كما قلنا قبل قليل الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء وتتبين الأشياء، وقول الشاعر ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد، فدعا بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أنه لا بد أن تعرف ضد التوحيد وهو الشرك، فإذا عرفت فضل التوحيد ثم حققته ثم خفت من ضده بعد ذلك يأتي الدعاء إليه، فإذا كنت تدعو إليه لا بد أن تعرف ما هو هذا التوحيد الذي أنت تدعو إليه، تدعو إلى إله إلا الله، تفسر هذه الشهادة هذه الكلمة العظيمة، لا بد أن تعلم معناها حتى يصبح دعوتك لا إليها على بصيرة. باب ما جاء في الدعاء إلى لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله إلى الإسلام، فهذه الكلمة لا بد أن تعرفها، تعرف إلى ماذا تدعو، فهذا تفسيره، تفسير لا إله إلا الله، فضل ثم تحقيق ثم الخوف من الضد ثم الدعاء إلى الإسلام ثم معرفة هذا الإسلام الذي تدعو إليه، هذا هو الباب الخامس، هذا هو الباب الخامس. نعم.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه ادعوهم إلى أن الله،
ادعوهم
إلى أن الله،
إلى ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر إلى أن يوحدوا الله، نعم إلى أن يوحدوا الله، هذا هو المراد هنا، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله أو أن لا إله إلا الله، الرواية هذا وهذا، هذه وهذه، نعم هذا غلط. نعم.
في الرتبة الثانية يا شيخ ادعوهم أن الله افترض عليهم. قال فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، أن تؤمن بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو مستحق العبادة وحده، تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
الله أكبر. نعم.
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أشبهها من الآيات.
هذه الآيات كلها في بيان التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق سبحانه، وما عبد من دونه فإنما عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، الله هو العلي الكبير. فهذا هو الواجب، أن تعرف هذا، تعرفه بقلبك، تؤمن به بقلبك، أنه هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو المستحق للعبادة دون كل من سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح كما يزعم لهم ذلك ويتوصل به إلى عبادتهم مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، كل هذه لا تستحق العبادة ولا يجوز لك أن تعبدها، فلا بد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت أيها العبد، فلا تصلي إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تركع إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تقسم إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، وهكذا بقية الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره. نعم.
يقول: باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة التوحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات، وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك.
وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. وحدته أنت،
يعني غلط شيخ،
غلط.
وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده،
لأنه إذا كان وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادي وعملي. أما أن يخاطبك باعتقادك وعملك فمعناه وحدته توحيدا أنت أيها المخاطب. نعم.
السلام عليكم. وحدته توحيدا إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك.
الله أكبر.
وشهادة أن لا إله إلا الله من باب العطف للدلالة على المدلول، لأن التوحيد هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فعطفها على التوحيد عطفا يقتضي عطفا يقتضي بيان معناها ومرادها.
بيان معناها ومرادها. نعم.
وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول.
نعم.
فالمدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله.
هذا صحيح. نعم.
قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قبلها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
يعني هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله بالدعاء، الأموات، الصالحين، الغائبين، العاجزين، غير القادرين، الأصنام وغير ذلك، التي صورت على صور الصالحين كقوم نوح، الصالحين في قوم نوح، هؤلاء قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، تزعمونهم من دونه وتعبدونهم بالدعاء لهم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم أخبر أن هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.
ثم قال بعدها: أولئك الذين يدعون، فدعاؤهم من دون الله بالنفع والضر وأن يجلبوا الخير، هذا هو الشرك.
الله
وتخصيص الله. العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد.
نعم.
فقوله سبحانه: قل ادعوا، يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس، ادعوا من باب التقريع لهم والتوبيخ.
الله
أكبر. ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من آلهتكم، من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون، هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر
عن داعيهم
هكذا.
نعم.
هؤلاء المدعوون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكلية ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك. ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى. الله ثم قال أولئك الذين يدعون،
كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفي. نعم سبحانه وتعالى، فلا يشفي إلا هو. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقية: بسم الله الشافي، ولا لا؟ نعم.
ثم قال أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك. وفي الآية الأخرى تدعون، أراد بهم من يعبد الملائكة، من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء. فلهذا قال بعده: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله. فإذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى ألا يملك، كالأصنام والأشجار والأحجار من باب أولى، لأنها جماد عاجز.
الله أكبر. نعم. وإذا كان لا يملكون هذا، فهل يصح أن يجعلوا وسائط بيننا وبين الله؟ ما يصح. نعم.
أولئك الذين يدعون، يعني أهل الشرك. وفي القراءة الأخرى: أولئك الذين تدعون، يعني تدعونهم معشر المشركين. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة القربة إليه بطاعته سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعات. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنهم عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله، فكيف يدعون من دون الله، كيف يستغاث بهم. فيبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا التوحيد تخصيص الله بالعبادة، والرجاء والخوف هو العبادة، هو التوحيد، وصرف هذا لغير الله هو الشرك.
الله أكبر.
وهي نزلت في من يعبد آلهة من دون الله، هي في نفسها صالحة، هي نفسها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وكعيسى وأمه والعزير، كلهم يعبدون الله، فعابدوهم قد خسروا وضلوا، بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والواجب عليهم ألا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم.
وهكذا قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا تفسير التوحيد بمعناه، فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله. فبين سبحانه معنى لا إله إلا الله، وأنها براءة من عبادة غير الله، وإنكار لها وإبطال لها، وموالاة لله وحده بالعبادة، تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. ومعنى فطرني، خلقني وأوجدني من العدم. فالمعبود الحق هو الله وحده، هو الذي فطر العباد وأوجدهم وأمرهم أن يعبدوه، خلقهم لذلك. فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره، والبراءة منها، واعتقاد بطلانها، والعبادة بالحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا.
الله أكبر. صحيح. نعم.
وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ مع الله لا حبر لا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده.
نعم.
دون كل ما سواه سبحانه وتعالى.
نعم.
والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارهم، يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان.
بحيث أحلوا يعني الأتباع، ما أحلوا يعني الأحبار والرهبان. فالأول هم الأتباع، بحيث أحلوا يعني الأتباع، ما أحلوا يعني الأحبار والرهبان، وحرموا يعني الأتباع، ما حرموا يعني الأحبار والرهبان من دون حجة ولا برهان. نعم، بحيث أحلوا يعني الأتباع، أتباع الأحبار وأتباع الرهبان، أحلوا ما أحله الأحبار وما أحله الرهبان، وحرموا يعني أتباع الأحبار وأتباع الرهبان، ما حرموا يعني ما حرمه الأتباع الأحبار والرهبان من دون حجة ولا برهان، فاتبعوهم على التحليل والتحريم من غير، وهذا هو التقليد المذموم، هذا هو التقليد المذموم، نسأل الله العافية والسلامة، لا دليل ولا حجة، إن وجدنا. نعم،
بل عظموهم في التحليل والتحريم، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل في التوراة والإنجيل.
ومثله هكذا الإنسان الذي يعظم من يعظم من معظميه، إذا قال له هذا حرام والحديث على خلافه والآية على خلافه، يدخل في هذا، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يدخل في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
بل عظموهم في التحليل والتحريم وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل في التوراة والإنجيل، فصاروا بهذا عابدين لهم متخذين لهم أربابا، لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا بغير حجة ولا برهان، فصاروا بهذا عابدين لهم، كما في حديث عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية، لما سمع هذه الآية قال، هذه الآية قال إنا لسنا نعبدهم،
رضي الله عنه. نعم، سمعها قال احنا ما نعبدهم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانية، كان قد تنصر رضي الله عنه في أول أمره. نعم،
فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه،
قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، قلت بلى، قال فتلك عبادتهم.
الله أكبر. نعم،
فالمقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد أربابا، بمعنى أنهم يعبدونهم مع الله ويدعون أو يستغاث بهم،
وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل، باب من أطاع. نعم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، سيأتينا بباب مستقل. نعم،
فالمقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد أربابا، بمعنى أنهم يعبدون مع الله ويدعون أو يستغاث بهم أو ينذر لهم أو يحل ما أحلوا أو يحرم ما حرموا وإن خالف الشرع، ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر ينافي التوحيد.
الله أكبر. نعم، ألسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. يحلون ما حرم الله فتستحلونه أو فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتكم، هذه عبادتهم، يعني تطيعهم في معصية الله فتفعل الذي أمروك به وهو محرم، وتترك الذي نهوك عنه وهو واجب عليك، فهذه عبادتهم، فهذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر. نعم،
والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والامتثال لشرع الله وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا سماهم مشركين بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا، نسأل الله العافية.
نعم،
والآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا من باب تمثيل التوحيد بضده وهو الشرك، فإن بعض الناس يتخذ الأنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر، وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد.
الله أكبر. نعم،
فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد يحبونهم كحب الله، فهو يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار، كما في
والشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا لله سبحانه وتعالى، مسويا له بالله، مضاهيا له بالله، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي يعني مماثلا له بالله جل وعلا. فهنا باب المحبة، هذا شرك من أدلة الشرك في المحبة كما هو متقرر وسبق في الأصول الثلاثة. نعم، هذا شرك المحبة. نعم،
فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد يحبونهم كحب الله، فهو يذمهم ويعيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني بأسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ندا، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغاث به وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد.
نعم، سبحانه وتعالى. نعم،
أما التقرب للأنداد من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء ودعائهم والاستغاثة بهم، هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الأنداد، وهذا هو الشرك الأكبر.
التنديد يعني اتخاذ الند، والند هو المثل والشبيه والنظير. ها، تقول فلان ند فلان، يعني هو إياه سنة واحدة، عمر واحد، سن واحد، مستوى واحد، ند يعني مثل. نعم، فلا يتخذ مع الله جل وعلا ندا سبحانه وتعالى. نعم،
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله.
من قال
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، وفي لفظ من وحد الله، هكذا رواه مسلم الله. من وحد الله بدل من قال لا إله إلا الله، وهذا يبين معناها، وأن معنى لا إله إلا الله التوحيد، معناها تخصيص الله بالعبادة.
الله أكبر. نعم،
وكفر بما يعبد من دون الله يعني أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها، حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة وخصه بالعبادة وتبرأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم،
حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام.
كل المسلم على المسلم إيش؟ دمه وماله وعرضه، ويبقى بعد ذلك يقوم بتكاليف الإسلام الأخرى التي تبين له. فحرم ماله ودمه يعني على أخيه المسلم، فلا يقتله ولا يستحل أخذ ماله. نعم، ولا يأخذ يقتل يريق دمه بباطل بغير حق. نعم،
وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله الجنة، وإن كان قال ذلك نفاقا ورياء لا عن إيمان فإنه يكون له حكم المنافقين،
يعني حقنت دماءهم في الدنيا بظاهر عملهم وقولهم وسرائرهم إلى الله في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك.
نعوذ بالله. نعم،
وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله الجنة والكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم المنافقين في الدنيا وله حكمهم في الآخرة من دخول النار، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية.
حكم المنافقين في الدنيا كما قلنا يجرون على الظاهر لأن الناس لا يرون منهم إلا الصلاة والصيام معنا ونحو ذلك كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقن دماؤهم وتعصم أموالهم بناء على ظاهرهم، وكذبهم في باطنهم يوم القيامة يوردهم النار وبئس الورد المورود، فهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمع العرب تقول محمدا يقتل أصحابه، فيعاملون بالظاهر لأنهم أظهروا شعائر الإسلام في الظاهر، قالوا لا إله إلا الله في الظاهر وهم كذبة، هذا يعلمه الله منهم. صلوا معنا وهم كذبة، هذا الله يعلمه منهم. أنفقوا معنا وهم كذبة، هذا الله يعلمه منهم. حاربوا وقاتلوا معنا وهم كذبة، الله يعلمه منهم. لكن لهم في الدنيا حقن الدماء وحرمة المال والأنفس والأعراض، يعاملون في الظاهر هكذا، وإن كانوا في باطنهم الذي يعلمه الله على الكذب والخيانة لأهل الإيمان، فإن الله جل وعلا سيصليهم النار عياذا بالله من ذلك، بل هم في الدرك الأسفل من النار. وهذا فيه إشارة لفضل التوحيد، أنه يحقن صاحب دم صاحبه في الدنيا ويعصم ماله وعرضه، وإذا كان كاذبا فإنه سينزل في أخس المنازل وأردى المنازل، وهو الدرك الأسفل من النار. نعم.
الأسئلة، السؤال: هل الذين يستغيثون بالقبور يدخلون في من اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهل يقاتلون على ذلك؟ الجواب: نعم، هذا من هذا الباب. عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر هو من هذا الباب، هم ممن اتخذ الآلهة مع الله، فنقضوا قول لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السيء، نسأل الله العافية. لا يقاتلون، يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق بأن عملهم كفر وضلال، بل هذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكن لا يقاتلون ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة
بينا.
ولا تستحل دماؤهم أحسن الله عليكم ولا تستحل دماؤهم وأموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة الحجة، يبين لهم الحق، فإن أصروا قتلوا إذا يسر الله لهم من يقيم ذلك عليهم.
نعم.
والله المستعان.
إذا بين لهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرك، ووضح لهم غاية الوضوح، وأبوا إلا المكوث عليه والبقاء عليه، فهنا نعم. لكن متى؟ كما قال: إذا يسر الله من يقيم ذلك، ما هو أحد الناس يقومون به ويفسدون في الأرض ويترتب على ذلك الفساد العريض، لا، وإنما يقوم به من يتولى هذا الأمر. نعم.
السؤال:
وتحصل بهم المصلحة وتدرأ بهم المفسد لا يحصل الفساد. نعم.
السؤال حول نزول الله في الثلث الأخير من الليل، إذا كانت بعض البلدان تكون ليلا وبعض البلاد تكون نهارا. الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فيه، ليس مثل نزول الناس، والله ليس مثل المخلوقين، فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها.
نعم.
السؤال: هل يكفر من يترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله؟ الجواب: يصير كافرا، لأنه لو كان مؤمنا ما ترك الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالذي يترك الصلاة ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة. ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله، ولكنه يسب الرسول، من سب الرسول يصير كافرا، وهو يقول لا إله إلا الله ويقول أنا أؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أسبه، يصير هذا ما عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما سب الرسول، ولو كان عنده إيمان ما يترك الصلاة.
الله أكبر. نعم.
السؤال: بالنسبة لمن عندهم شبهات الصوفية، إذا ما مات وكان يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. الصوفية
هذا جواب مهم، هذا السؤال مهم والجواب مهم. نعم.
الجواب: هذا فيه تفصيل.
هذا قد ابتليت به أمة الإسلام وأكثر بلدان المسلمين، بليت بالتصوف وأهل التصوف، فهذا السؤال مهم. من كان عنده من شبهات الصوفية إذا مات وكان يصلي هل يصلى عليه ولا لا؟ من كان عنده شبهات من شبهات الصوفية ثم مات، فهل يصلى وهو يصلي يؤدي الصلاة هل يصلى عليه أو لا؟ الجواب
هاج. الجواب في هذا فيه تفصيل. الصوفية أعمالهم تختلف.
أول شيء الصوفية أعمالهم تختلف يعني متفاوتة. طيب،
فيها الشرك وفيها غير الشرك.
فيها الشرك وفيها غير الشرك. هات.
فإن كانت البدعة دون الشرك
نعم
فحكمه حكم المسلمين
نعم،
وإن كان الشرك الأكبر فحكمه حكم الكفار، نسأل الله العافية، لا يصلى عليه،
لا يصلى لأنه لا تنفعه هذه الصلاة، لأن أصل الدين ما هو معه وهو عبادة غير الله. إذا كان عنده الشرك لو صلى ما تنفعه، لا تنفعه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في قلوبهم كاذبين، لا تنفعه. وهذا يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسجد للقبور ويدعوها من دون الله وينذر لها وينحر لها ويطوف حولها ولو صلى، هذه الصلاة لا تنفعه، هذه الصلاة لا تنفعه، فلا يصلى عليه، لأن عمل هذا عمل كفر ناقل عن عمل لكفر ناقل عن الملة، فحكمه حكم الكفار. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهم، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة.
نعم، هذا تكلمنا عليه كثيرا. نعم.
منها
تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. نعم.
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
الله أكبر. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
الله أكبر. فقد فسر الشيخ رحمه الله هذه المسألة العظيمة وهي تفسير التوحيد، فسرها بالآيات وبتفسير للآيات. نعم.
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام:
بيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها طاع، فإن هذه الطاعة لهم في تحليل ما حرم الله والعكس تحريم ما أحل الله، هذه العبادة، هذه عبادة، قال فتلك عبادتهم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
هذه الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون كما بين الشيخ، لا إله في الأول وقوله إلا الذي فطرني إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله، فاستثنى من المعبودين ربه ونفى العبادة عما سواه سبحانه وتعالى. وهذه هي الكلمة الطيبة التي جعلها وخلفها إبراهيم في عقبه، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار،
الذين اتخذوا الأنداد. نعم.
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟
من ساوى الند بالله كفر، فكيف من جعل الند أكبر من الله؟ هذا أظهر كفرا. فكيف بمن لم يحب إلا الند فقط وحده ولم يحب الله؟ هذا أعظم وأعظم، هذا أعظم وأعظم. تقول له احلف بالله يحلف هو كاذب، احلف بالبدوي يخاف، هذا جعل الند أعظم من الله، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تقول له وهو كاذب احلف بالله يحلف، احلف بالبدوي لا، فصار البدوي في قلبه أعظم من الله، احلف بالله يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا، احلف بعبد القادر ما يجرؤ، وهكذا، نسأل الله العافية. بل بعض من يشار إليهم وأنهم يقال عنهم أنهم علماء وكبار يزعم أن البدوي يعلم ما في القلوب، وكاتب هذا في كتابه ويسطره في كتابه، أن البدوي يعلم ما في القلوب، وما في حبة في مصر تهبط ولا ورقة تسقط ولا تخرج ذرة إلا وهو يعلمها، هكذا يقول. ماذا بقي لله رب العالمين؟ وهذا يقال عنه عالم، وهذا في كتابه الذي كتبه بنفسه في ذكرياته، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف بمن دونه ممن يلبس هو وأمثاله عليهم؟ ما أكثر الجهل عندهم. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
وأرعوا هذا أسماعكم معشر الأحبة، أرعوا هذا أسماعكم، اسمعوا: من قال لا إله إلا الله، هذا أولا. الشق الثاني: وكفر بما يعبد من دون الله. لا تكفي أن تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد غير الله مع الله، فلا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله، هذا كلام من؟ كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله هذا شطر، وكفر بما يعبد من دون الله هذا الثاني، لا بد من الاثنين. نعم.
وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
نعم. بل مجرد القول باللسان لا، لا بد أن يأتي معها آخر، معه آخر. نعم.
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك.
الله أكبر. لم يجعل التلفظ بها عاصما، بل ولم يجعل المعرفة بمعناها عاصما. الكفار ما هم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاق. فما نفعهم معرفتهم بمعناها مع تلفظ الإنسان، إذا تلفظ الإنسان بلا إله إلا الله وعرف معناها بل وأقر بذلك، لا ينفعه ذلك حتى يكمله بماذا؟ نعم.
بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى
نعم.
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
الله أكبر.
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه.
نعم.
فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
الله أكبر. ما أعظم هذا الكلام، فإن من تأمله حق التأمل يعرف معنى كلمة التوحيد التي تعصم الدم والمال ما هي. فلا يكفي أن يتلفظ بها، بل ولا يكفي أن يعرف معناها مع لفظه بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له هو بفعله، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضاف إلى ذلك كفره بما يعبد من دون الله. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كالصالحين والأولياء والأنبياء والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار إلى غير ذلك، فإذا شك في هذا، في حرمة هذا، إذا شك فيه أو توقف فيه أنه غير محرم أو محرم ما يدري، هذا لا يحرم دمه ولا ماله، لأنه لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فما أعظمها من مسألة، وما أجلها، وما أعظم هذا البيان، وما أوضحه. وهذه حجة معشر الأحبة يجب عليكم أن تتأملوها، ويجب علي أن أتأملها، ويجب على غيرنا أن يتأملها من الموحدين، ويتفقهها ويتفهمها ويكرر النظر فيها. فرحمة الله على هذا الإمام، ورحمة الله على هذا الشارح جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يجعل إلى جناته جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والحمد لله رب العالمين.